قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها، تجنو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه الحلقة الاستثنائية من حلقات أضواء وأصداء التي نسعد معكم فيها بمشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة وصال أيضا معنا في هذا الحوار على الهواء مباشرة. نسعد بكل مشاهدين عبر هاتين القناتين الطيبتين بإذن الله تعالى، وفي ضيافتنا وضيافتكم دائما فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، فأهلا به وبكم معنا. أهلا بفضلتك معنا.
أهلا الله من نومين.
ربنا كما كشفنا. ومشاهدنا الكرام، كما قلت هذه الحلقة استثنائية، يعني في حلقة الأمس كنا نوهنا على موضوع الاضطرابات والمؤامرات التي حدثت في مملكة البحرين لقلب نظام الحكم من الشيعة في هذه البلد، ومن الدعم الخارجي التي يأتيها من إيران وغيرها. وهنعقب في بداية هذه الحلقة عن هذا الموضوع وموضوعات أخرى حولها، ثم الجزء الثاني هيكون هو ده حوارنا الأساسي في هذه الحلقة الممتدة معكم بإذن الله حتى بعد منتصف الليل بنص ساعة بإذن الله بتوقيت القاهرة. معنا يعني أيضا وقت الدكتور حازم شومان. هيكون موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة الرد المفحم على الزنديق ياسر الحبيب. موضوع مهم جدا، ويعني انتبهوا معنا في هذا الحوار لأنه موضوع مهم مليء بالشبهات والرد على هذه الشبهات، وهذا يعني الموضوع السخن جدا محتاج تركيز ومحتاج عقيدة ومحتاج معلومات كثيرة جدا ومحتاج تكاتف من العلماء في الرد على مثل هذه الافتراءات. نبدأ معكم الجزء الأول في هذه الحلقة وهو حول ملف مؤامرات الشيعة في دولة البحرين لقلب نظام الحكم، وهنتعرف على وجود الشيعة في منطقة الخليج العربي وبداياتها وأصولها والمساندات الفارسية لهذا الوجود الشيعي، المساندات الإيرانية لهذا الوجود الشيعي حتى تبسط إيران سيطرتها الكاملة على كل هذه الدول الخليجية الصغيرة. نبدأ الحوار شيخنا الفاضل، يعني تعقيب حضرتك على ما حدث وحدث كثيرا في التسعينيات، حدثت مرتين والآن يعني مؤامرات شيعية لقلب نظام الحكم في البحرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز أقول للمشاهدين قبل ما أبدأ كلمة عقلانية جدا، أنا بوجه الكلام الأول لأبناء الجزيرة العربية ثم لأبناء مصر وبقية المنطقة، والكلام المقدم في البداية لحكام الدول العربية وللإعلاميين. بقول لهم إيه؟ أحيانا لما يجي مثلا واحد زي يتكلم في أم المؤمنين وفي الصحابة من قبل كفرهم، لما يجي يفعل مثل هذه الفعلة ونجي نرد يقولك لا 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 لا، فتنة طائفية، الخليجية كده بتعمل فتنة، الخليجية كده، ويبقى أنت الضحية دائما. ليه؟ لأن ده كوراه هيئات ومؤسسات ودول تقوم متصلة بالقيادة عندك على طول، تصل بالإعلام عندك على طول، يسندها وصرف على كده مصاريف ضخمة جدا. يبقى في الحالة دي لا، احنا عايزين تعايش. طب من الذي بدأ؟ ده أنا بدافع، أنا بذب، إنما الآخر قاعد يهدم لي في كيان عقيدتي، بيهدم لي في ثوابتي، بيهدم لي في عقيدة أولادي، جايب لي متفجرات، بيدمر كل شيء، يبقى انا اللي بقيت سيء. زي انا والصليبيين مثلا، لما يجي مثلا بعض النصارى المتطرفين، وانا قلت فيهم ناس عقلة وفيهم ناس اصحاب وجهه رايي وناس يعني عايزه تتعايش بسلام، يجي ناس منهم سيئه جدا يخرجوا بمظاهرات عايزين الودراع الدوله كل شويه، عايزين ياخذوا كل بنت تسلم يودوها كده كانهم حكم ذاتي في البلد. اجي انا ارد وادافع عن اللي اسلم الدين عشان ده حق واجب علي يعني على طول، لا 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 لا، الضحيه محمد الزغبي. ليه؟ لانه هو اللي بيثير وبيثير وبيثير وبيعمل دايما دايما. الثمن لا يدفع إلا من أهل السنة، لأن لا وراهم أعوان ولا وراهم مؤسسات ولا وراهم دول. وبعدين نحن الوحيدين اللي قاعدين نعمل توازن، وبعدين إحنا اللي قاعدين نحفظ كل شيء، لكن اللي قريبين من القيادات كلهم علمانيين، كلهم ناس منتفعين، كلهم منافقين، كلهم قاعدين يرتزقوا من الدول الثانية إلى آخر هذه الأمور إلا ما رحم ربي. ولذلك اللي انا عايز اقوله بالنسبه مثلا يعني بالنسبه لهذا الوضع البحرين اهي. البحرين انا حذرت العام الماضي ملك البحرين وقلت البلد عندك فيها حزب الله البحريني. زي ما المملكه العربيه السعوديه فيها حزب الله الحجازي.
أي.
زي ما الكويت فيها حزب الله الكويتي. وبينت اماكنهم وتواجدهم وكل شيء. وبعدين قعدت اديهم هو مع احترامي يقول لك ايه دول كيت واحنا عايزين الخطاب الديني، الخطاب الديني لمصلحه من وعلى حساب من؟ على حساب اهل السنه والمصلحة الشيعه. زي ما حصل في الكويت الايام اللي فاتت. راح لهم سؤال يتكلم عن تجريم سب الصحابه في المناهج التعليميه اللي جابته الجزيره. سؤال ثاني بيمنعهم من طواف الاضرحه والكلام ده. مش الشيعه اقاموا الدنيا واقعدوها، ده دول وهابيين، ده دول كيت رابين ايه؟ ده اسلام. وكذا وكذا وكذا. ويبقى الضغط على مين؟ على أهل السنة. المصالح لمين؟ للتشيع. كذلك يجي ملك البحرين يقول أنا عايز كيت بعد هذا الخطاب، وعايزين توحد وعايزين تضامن إلى آخر هذه الأمور، بس عايزين خطاب ديني جديد. لمين؟ لا يبقى عايز تنازلات من أهل السنة. ويعط خلاص كل ما تتنازل يبقى دول هيركبوا أكثر. ليه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كل ما هتعطي دول وتتهاون في اليسير هيطلبوا الكثير. ووراهم احمد النجاد، وانت شايف رحله احمد النجاد كان فين؟
لقطر.
وكان قلب نظام الحكم فين؟
البحرين.
ملعوبه تماما. وايران كل شويه تدندن على ان البحرين جزء من ايران.
صحيح.
ودي فين ودي فين؟
صحيح.
ووكلة جزء في امارات. وانا بتعجب عندنا اللي يتعاطف مع هؤلاء بعد هذا الاجرام. وانا بقول لحاكم الامارات البحرين وبقول لملك البحرين الذي تفعله ليس هو الصواب. بل ان الصواب ان تعلم تماما انهم يحدثون فتنه لغربلة البلدة ولتدمير عقيدتها ولإسقاط الحكم فيها، هي خيانة عظمى بالتآمر مع دولة فارسية. يبقى الأصل إبادة هؤلاء، إبادة هؤلاء. حتى أهل القانون الوضع بيطبقوا هذا الفعل. إنما الخوف والضعف والذلة أمام إيران أمام المجوس ده اللي مخلوهم تماما بيلاقوا الأمور سهلة. واسمعني، هي بس أسبوع أو اثنين هتلاقي ضغوط سياسية.
تمام.
وإلا هنقلب لكم، هنخلي في حركات ثانية، هنقيم الناس الثانية وأوراق بأوراق
فيفرجوا عن المعتقدين،
فيفرج عنه. بس إيه ده بنطبية قلبنا وإحنا بنبين لكم أهو. زي ما الكويت عملت مع ياسر الحبيب، سب أبا بكر، سب عمر، سب الصحابة، وجي يتحط في السجن عفو ملكي، عفو أميري. بعد العفو الأميري راح يعمل بقى في لندن كل ما استطاع. العالم دي ما بتنصالحش، العالم دي لها مخططات، العالم دي لها خطط ماشي عليها، مش زينا
اصلا. وعارفين انها ما بتجيش من مره واحده، وعارفين ان هي الطريق طويل معاهم.
طبيعي. بس اقول لك مهد مهد.
تمام.
وانا بقول لك البحرين، انا عايز اقول لك البحرين ايه يعني؟ اهي خد يا سيدي.
ايوه.
تعرف يا اخونا الحبيب اسمه
محمد.
محمد. تعال هنا يا محمد كده، جيب لي الصوره دي. عارف اللي حصل في الحرم مكس سنه 89؟ اهو. شوف مجموعة شباب صغير السن قد ايه؟ جيب الصورة دي واضحة جدا ان محمد خضر استعان. جيبهم. اللي هم المجموعة دي. دول اللي راحوا عملوا التفجيرات في الحرم المكي، في الحرم، في الحرم، ربنا العالمين، حرما آمنا ويتخطف الناس من حولي. شوف كاتبين لك ايه يا استاذ مه؟ على اللوحة التذكارية اللي عاملينها لك، زيارة لأولياء الله، يعني دول أولياء الله. وكاتبين عليهم السلام عليكم يا أولياء علي، السلام عليكم يا أولياء فاطمة، السلام عليكم يا أولياء الحسين، السلام عليكم يا أولياء الحسن، السلام عليكم، كاتبين لهم كلام عشان يبثوا النعرة في قلوب هؤلاء. وعلى فكرة الناس دي قاعدة تزرع الحقد ليه؟ وأحمد النجاد قاعد يشعل المنطقة ليه؟ لسبب واحد، لأنهم يؤمنون أن القائم لا يقوم من السرداب إلا بغضبة لا يتحملها الناس، تسفك فيها دماء الألف الملايين، وبالذات في الحرم المكي والحرم المدني. ولذلك تعالى البحرين، التاريخ بيعيد نفسه أشرف. جيبها كده الله يعزك محمد، صلت على جدا دي اللي ما هي حزب الله البحريني المدعوم من ايران ومحاولاته في اسقاط الحكم دي اللي قبل كده.
تمام.
مش المره دي.
تمام. 94 98.
ايوه بالظبط يا استاذ. وزيك شوف الولد كان بيعترف بيقول ايه؟ تدربنا في معسكرات حزب الله بلبنان. بلبنان.
أي.
الناس اللي قاعده تتعاطف مع حسن نصر الله وزعلانه من الزغبي. اللي يقول لك حسن نصر الله بطل الامه.
أي.
قائد الامه. حسن نصر الله، هو عشان تعرف حقيقته اهو. جيب يا محمد هنا اهو مع اسياده يركع لهم. جيب الصورة واضحة قوي يا محمد. اللي فوق واللي تحتها أقوى بقى. جيبه راكع لخامنئي. راكع لخامنئي عشان يعطوا له الوكالة الشرعية في جمع الخمس، ياخذ النص ويبعث النص. أهو. ثم يتبرأ من دول اللي بيسبوا أم المؤمنين، بيكفروها، بيكفروا أبا بكر، بيكفروا عمر. خلاصة المسألة، التدريب كله في لبنان يا أستاذ أشرف. شوف يا أستاذ أشرف، تدربنا في معسكرات حزب الله بلبنان على الأسلحة
والرماية والمتفجرات. وأنا بقولها لحسن مبارك هو رئيس مصر، اسمعها مني لأنني ابنك وبنصحك هو. الناس دي كلتها اللي تيجي هنا واللي استوطنوا هنا واللي قم يعيشوا هنا واللي كانوا جايين يفجروا هنا، تدربنا في معسكرات حزب الله. حزب الله ما بيدربش ناس لضرب اليهود، حزب الله بيدرب ناس لتفجير الحرم المكي، لتفجير البحرين، لتفجير الإمارات، لتفجير مصر. تدربنا في معسكرات حزب الله بلبنان على الأسلحة والرماية والمتفجرات. اعتراف أحد أفراد حزب الله البحريني بتلقيه التدريب في لبنان بدعم إيراني. ضحايا الأعمال الإرهابية، شوف الناس اللي كانوا القتلى في البحرين. جيب يا محمد على قوي، ركز على الصورة قوي يا محمد، قدر استطاعتك. القتلى اللي نايمين هنا قتلى أهو، أرفع إيدي خالص وحاول تجيب القتلى هنا. طيب بعد كده اللي عايز اقول، حتى في الكويت لما حصل اهو يا محمد جيبه كده اهو، حزب الله الكويتي بتعاون ايراني يختطف طائرة الجبرية الكويتية. حزب الله تدريباتهم فين؟ وبعدين مشوحين واحد من الطيارة كويتي. شوف المنظر. متدربين فين يا استاذ اشرف؟ متدربين في لبنان. عندي مين؟ عندي حسن نصر الله. كل الاجرام ده عشان ايه؟ لتدمير المنطقة، عشان السذج والبلهاء اللي قاعدين يقولوا الناس دي قاعده تعمل ضد اسرائيل. واحمد نجار كل شويه لك هذه الاسرائيل من على ظهر الارض. أي. هذه الاسرائيل. طب لما طحنت حماس وذبحت الاطفال في فلسطين ما تزيحها بقى وخلصنا.
واجمل تصريح له النهارده بيقول ايه؟ ان انا مش لاقي حتى الان تفسيرات لاحداث 11 سبتمبر غير ان هم كانوا عاوزين يدمروا افغانستان. يعني كلام
الحركات الارعى. طب اقول لك ايه؟ افغانستان. هات يا محمد والله العظيم لما بيقول لك بقى ان القوم كلهم خونه اهي. نائب الرئيس الايراني، جيب يا محمد الصوره وضحها جدا. اقرا كده، نائب الرئيس الايراني ابطح يعترف بدور ايران في اسقاط الحكومات في افغانستان والعراق. العلاقات الحميمه بين مراجع الشيعه الاماميه وبين امريكان اليهود، ويعترف ويقول هنا بالحرف الواحد اهو، لولا ايران لما سقطت كابل وبغداد. ايران اللي مأسقط العراق، ايران اللي مأسقط افغانستان. ايران مع امريكا في كل مكان، ايران مع نتنياهو في كل مكان. ايران هي نتنياهو ونتنياهو وايران.
طيب شيخنا اسمح لنا نرجع او نذهب الى هذا التقرير السريع حول ما حدث في البحرين، ونعود بعده مرة اخرى باذن الله لنواصل الحوار مع فضيلة الشيخ محمد الزهري. تفضل.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي الحياة.
يستحق الوجود الشيعي في العالم العربي وفي دول الخليج العربي على وجه أخص أن نفرد له مساحة كبيرة وتخصص له الدراسات والأبحاث، خاصة وأن هذا الوجود يكتنفه الغموض وتثور حوله التساؤلات ويتم استغلاله استغلالا سيئا من أجل الإساءة إلى أهل السنة وإقصائهم من الحياة السياسية والاجتماعية كما حدث في العراق مؤخرا. والبحرين دولة خليجية صغيرة في مساحتها كبيرة في أحداثها، حيث يلعب الوجود الشيعي في دولة البحرين دورا خطيرا في رسم الأحداث التي تدور في هذه الجزيرة. فقد لعبت قضية الأكثرية الشيعية في البحرين دورا في أعمال العنف والتخريب التي طالتها من قبل الشيعة، وبلغت حد المطالبة بإلغاء النظام الملكي واقتفاء النموذج الإيراني. كل ذلك تم بفعل انتشار مقولة الأكثرية وترويجها لأغراض سياسية واضحة، وهو الأمر الذي نحن بصدد مناقشته ودراسته، حيث أننا سنتطرق إلى الوجود الشيعي في البحرين وكيفية دخول التشيع إليها والهيئات والتيارات الشيعية العاملة هناك وعلاقة هذه التجمعات بإيران وأثر العلاقات البحرينية الإيرانية على شيعة البحرين. لقد جاء في تقرير مركز ابن خلدون حول الأقليات لسنة 1993 أن سكان البحرين ينقسمون إلى ثلاث مجموعات: العرب الشيعة ونسبتهم 45% من مجموع السكان، والعرب السنة ونسبتهم كذلك 45%، أما الإيرانيون فنسبتهم 8% وثلثهم سنة والثلثان من الشيعة، وبذلك يصل الشيعة العرب والإيرانيون إلى حوالي 52%، أما السنة العرب والإيرانيون فنسبتهم 48%. إلا أن تقرير ابن خلدون ذاته الصادر سنة 1999 قام برفع نسبة الشيعة في البحرين إلى 70%، وهي نسبة غير واقعية ومنافية للواقع السكاني في البحرين. ولم يذكر التقرير الأسس التي استند عليها لرفع نسبة الشيعة من 52% إلى 70% خلال 6 سنوات، على الرغم من أنه لم يحصل ما يدعو إلى ارتفاع النسبة بهذا الشكل وخلال هذه الفترة القصيرة. والأمر يدعو للغرابة أيضا إذا علمنا أن المركز قام بالشيء نفسه عند تناول قضية الشيعة في العراق، ولكن الذي لا يدعو للغرابة هي أن نعرف أن مركز ابن خلدون تمويل أمريكي. وعند الحديث عن علاقات البحرين بإيران وأثرها على شيعة البحرين، نقف عند حقيقتين مهمتين، هما أن إيران بعد ثورة الخميني سنة 1979 أصبحت قبلة الشيعة في العالم، ووضعت نفسها وصية على الطوائف الشيعية في كل مكان، وكذلك الطوائف الشيعية جعلت من إيران نموذجها وقدوتها. السبب الثاني أن الجاليات الشيعية في العالم وفي دول الخليج خاصة تتأثر سلبا وإيجابا بعلاقات بلدانهم مع إيران، خاصة وأن هذه الجاليات تستخدم من قبل إيران لتنفيذ مخططاتها في هذا البلد أو ذاك. ولقد كانت العلاقات الإيرانية البحرينية مثالا للتوتر والشكوك في معظم فتراتها بسبب أطماع إيران في هذه الجزيرة واعتبارها جزءا من أراضيها، وعدم الاعتراف بجوازات السفر التي كانت تصدرها البحرين، واعتبار إحدى المحافظات الإيرانية بل واحتسابها من إرث مملكة فارس التي ورثتها إيران اليوم. وبالرغم من تبعية الكثير من شيعة البحرين لإيران، إلا أنه جدير بالذكر أن هناك قطاعا مهما يرتبط بحكام البحرين ارتباطا كبيرا ولا يدينون لإيران، وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي تعتبر الجمعية الرئيسية في أوساط شيعة البحرين، وهي المحرك الأساسي لصدامات عام 1994 وعام 1998 مع السلطة. الثانية جمعية العمل الإسلامي، وهي طيار شيعي محدود تعد امتدادا للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين. الثالثة جمعية الرابطة الإسلامية، وهي شيعية مقربة من الحكومة. الرابعة جمعية أهل البيت، وهي شيعية تم افتتاحها عام 2003 في مدينة المحرق. الجمعية الخامسة وهي جمعية الرسالة الإسلامية التي تتبع خط المدرسي والشيرازي. أما الجمعية السادسة فهي جمعية التوعية الإسلامية التي تعتبر بمثابة الجناح الثقافي والاجتماعي لجمعية الوفاق. وإضافة إلى تأسيس الجمعيات وممارستها للعمل السياسي والثقافي والاجتماعي، فإن هناك أدوارا أخرى للشيعة في البحرين، منها تأسيس وصدور صحيفة الوسط اليومية التي يرأس تحريرها المعارض الشيعي السابق منصور الجمري، المشاركة الحكومية في المناسبات الشيعية كعاشوراء والمآتم، ودعمها وتسهيل دخول المشاركين فيها من دول أخرى كإيران والعراق وسوريا، عودة المعارضين الشيعة من الخارج وممارستهم لحياتهم الاعتيادية داخل البحرين، القرار الحكومي بتدريس المذهب الشيعي الجعفري في المدارس، وأخيرا تطور العلاقات بين البحرين وبعض الهيئات الشيعية في الخارج كمؤسسة الخوئي في لندن التي استطاعت تنظيم مؤتمر للتقريب بين الشيعة والسنة في البحرين في عام 2003. ورغم كل هذه المزايا والمكتسبات التي يحصل عليها الشيعة في البحرين، إلا أن المخططات الإرهابية الشيعية دائما ما تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والإساءة للنسيج الاجتماعي بكل موروثاته الحضارية، والعمل على ديمومة العنف واستهداف الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
بعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام، معكم مشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة وصال، يعني تقرير حاولنا أن نؤصل لبعض الأوضاع الخاصة بالشيعة في دولة مملكة البحرين والمكتسبات التي يحصلون عليها، سواء مكتسبات اقتصادية أو سياسية أو إعلامية أو إدارية، حتى هناك أكثر من 4 وزراء تقريبا في الحكومة البحرينية الحالية من الشيعة، ورغم ذلك يدبرون المؤامرات لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين استصغارا من إيران لهذه المملكة، ومثلها قطر وإن كانت تحظى بعلاقات خاصة مع إيران حاليا، ومثلها الكويت في مرحلة من المراحل، ومثلها الإمارات التي حصلت منها أو احتلت 3 جزر من جزر من الجزر الإماراتية، وهناك حالة سكوت كاملة على هذا الوضع. إذن القصة كبيرة كما أشار شيخنا بعد هذا التقرير، ولكن يعني عاوزين نخش في موضوعنا الأساسي، بس هو للتأصيل لأن هذه البيئة مثلها في الكويت التي أخرجت ياسر الحبيب.
تفضل. أنا بعايز أوجه كلمة الأخ حمد ملك البحرين، أقول له يعني اتق الله جل وعلا وتذكر أنك ستسأل عن البحرين يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحينما تقرب هؤلاء وتجعل منهم الوزراء، اعلم أن الطعنة لن تأتيك إلا من هؤلاء. ثانيا، أنك حينما تأمر بتدريس المذهب الشيعي في بلدة البحرين فإنك تعين على الباطل وتعين على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. وأعلم تماما أنهم لن يقنعوا بذلك، لأن نظرتهم أبعد، ولأن اتجاههم أبعد، ولأن اتفاقهم مع إيران أكثر، بل هو الإطاحة بك. ووالله لن يقف معك ولن يساندك ولن يشد أزرك إلا أهل السنة والجماعة. قرب أهل السنة والجماعة، فهم ليسوا إرهابيين، ليسوا مجرمين، ليسوا بمفجرين. أما هؤلاء فقد رأينا من خلال التاريخ الخيانة والتكفير والتفجير وعدم الأمان. وأقولها ليس لحمد ابن عيسى ملك البحرين وحده، بل أقولها لكل حكام الدول العربية قاطبة، فالتاريخ يعيد نفسه ولن نرى جديدا. يا أشرف، أنا عايز أقول لك كلمة. بتسرق منا الدول دون أن ندري. دولة زي العراق الدولة سنية سرقت منا فصارت دولة شيعية تتبع الدولة الفارسية. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟
حقيقة.
حقيقة. سرقت دولة، سرقت دولة كانت أقوى دولة في المنطقة، سرقت منا تماما. الوقت بيدوروا على دول ثانية. يا راجل، أحمد نجاد وخمين المجموعة أرسلوا مجموعة كبيرة جدا إلى بنجلادش لأنها فقيرة جدا ومليانة بالفيضانات والفقر والتخلف والمسكنة، والناس بتموت من الجوع. يقول لك هناك حصدوا مئات الآلاف، الحين دخلوا مئات الآلاف من أهل السنة إلى التشيع، والناس جاهلة ما تعرفش عادي.
عندنا التنصير والتشيع
بالضبط. في نيجيريا اتصلوا علي، في ساحل العاج اتصلوا علي، يقول لي والله يا شيخ محمد كان التبشير اللي بيشتغل عندنا أول ما لقوا الشيعة جايين فتحوا لهم المجال تماما. ليه؟ عشان يبقى الصدام في النهاية بين الشيعة والسنة ومذابح، والقوم يتفرجوا. وأنا بقول لحكام العرب، حكام المسلمين، اتقوا الله جل وعلا في بلادنا، ولا تسمحوا لهؤلاء الإرهابيين المجرمين الذين لا يتقون الله جل وعلا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإلا فإن بلادنا ستعاني التفجير تلو التفجير، والدول الإسلامية كلها قاسية، بل هي معلقة كمثل ظلطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يبقى مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع أن نقول أو نذكركم أن البحرين دخلت الإسلام سنة 8 هجرية.
نعم.
يعني دولة مسلمة منذ سنة 8 هجرية، ويعني حصل هناك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت ردة في دولة البحرين، فأرسل إليهم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إليهم أبو العلاء الحضرمي، وأرسل إليهم سيدنا خالد بن الوليد، وأعادهم مرة أخرى إلى حضرة الإسلام. ومنذ يومها والبحرين دولة مسلمة سنية على منهج أهل السنة والجماعة. وشيخنا برضو فيه جزئية غريبة جدا حضرتك أشرت لها في المقدمة، يطعن في الإسلام الآن من خلال الإخوان المسلمين عشان يقولوا إن هم دول يعني يطعن في الدين بغرض، تضرب الجماعة بغرض ضرب الدين، وتضرب يضرب الدين بغرض ضرب الوهابية.
أنا عايز أقول على حاجة، عمر الإسلام ما كان هو الإخوان المسلمين. الإخوان إخواننا وكل حاجة وناس وما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، لكننا لا نؤمن بالجماعات.
تمام.
ولكن هم يصطادون لهؤلاء ويوهمون الناس بأن الدين هو هؤلاء، ثم يضربون الناس، ثم يأتون بمثلا عمليات تفجيرية أو كذا، وربما تكون من قبل الشيعة، ويقول هذه الأمور من قبل التكفيريين وهم وهابيون. لذلك ضحكوا علينا، جعلوا منا وهابية، جعلوا منا إخوان، جعلوا منا كذا إلى آخر هذه الأمور، حتى تكون تصفية الإسلام مع المسلمين كافة تحت ما يسمى بجماعة الإخوان وبالوهابية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة وصال الفضائية، يعني إلى موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة، موضوع الرد المفحم على الزنديق ياسر الحبيب. ياسر الحبيب يعني أقام يعني أو قدم خطبة في لندن بعنوان الشيخ الحبيب في الحفل البهيج بمناسبة ذكرى هلاك الحميراء، يقصد أمنا الفاضلة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها المبرأة من فوق سبع سماوات. هذا الموضوع موضوع مهم جدا. شيخنا الفضل كان منذ أيام قليلة كان عرض عليكم جزء من هذه الخطبة، ويعني يعني تفضل مشكورا، ويعني قال للمشاهدين أنه سوف يرد على هذه الخطبة في يوم ما. الآن مرة أخرى نعرض لأجزاء من خطبة ياسر الحبيب وبعض الشبهات التي ذكرها في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم نعود معكم بالحوار مع فضيلة الشيخ الزوبي للرد على هذه الشبهات مرة أخرى، فانتظرونا.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التهاني والتبريكات في ذكرى هلاك عدوة الله وعدوة أهل البيت، سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق سبع سماوات، عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. يصعب علينا وعلى كل شخص أن يعدد جرائم هذه المرأة الخبيثة. ماذا أقول وماذا أعدد أو أذكر؟ أذكر سمها لرسول الله صلى الله عليه وآله وقتلها إياه؟ أذكر إيذاءها لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها حتى أبكتها؟ أذكر خروجها على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتسببها بمقتل 30,000 نفس من المسلمين؟ أذكر فرحها وسرورها حين علمت استشهاد الزهراء صلوات الله عليها؟ أذكر سجدة الشكر التي سجدتها يوم بلغها أن عليا قتل في محرابه؟ أذكر رميها بنفسها أول سهم على جنازة الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ ولولا ما فعلت كما ذكر المؤرخون لما تجرأ القوم على ذلك، لكنها ضاهت فعل حرملة يوم عاشوراء، حرملة حينما رمى السهم وقال اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى، فتح باب الرمي على أهل البيت. كذلك فعلت عائشة يوم حملت جنازة صدق رسول الله. أذكر مجونها وفسقها الذي سودت به التاريخ. أذكر كيف كانت تتسكع في الطرقات. أذكر قضايا رضاع الكبير وما أدراك ما رضاع الكبير. أذكر كذبها على رسول الله بآلاف الأحاديث التي شوهت سمعة رسول الله وفتحت باب المطاعن على شخصية النبي الأقدس صلى الله عليه وآله. لا يسعني أن أعدد جرائم هذه المرأة، هذا أمر صعب، وما أخفاه التاريخ من جرائمها أكثر وأكثر. ولكن ما يهمني أيها الإخوة في هذه الكلمة أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. هذا الشعار الذي ترونه ليس مكتوبا من فراغ، هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب والسنة. وها هنا أعرض لكم ثلاثة أدلة وبراهين تثبت بما لا يدع مجالا للشك عند كل منصف، عند كل مسلم يعتقد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. تثبت هذه البراهين الثلاث أن عائشة اليوم والآن في هذه الساعة هي في جهنم. هذه البراهين اثنان منها انتقيتها من مصادر أهل الخلاف، حتى لا يتنطعن أحد منهم بالقول إنما تثبتون أن عائشة في النار بناء على ما ترونه أنتم. برهانان أعرضها هنا من كتبهم وعلى مبانيهم يثبتان أن عائشة في النار، وأختم ببرهان ثالث من كتبنا. دققوا جيدا، هذه معلومات تفيدكم. البرهان الأول أو الدليل الأول، عائشة من جملة ما كذبت به على رسول الله صلى الله عليه وآله أنها زعمت أن رسول الله قد سحر، أن اليهود قد سحروا رسول الله ودامت مدة سحره 6 أشهر، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهم، أي أنه خولط في عقله سحر صار مسحور. هذا الأمر الذي زعمته عائشة واتهمت به رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسع أحدا من المخالفين أن ينكره، لأنه وارد في أصح كتبهم ومصادرهم على الإطلاق، وهو الكتاب المعروف بصحيح البخاري. افتح هذا الكتاب في المجلد الرابع الصفحة 91 في باب صفة إبليس وجنوده. لماذا أدرج البخاري هذه الرواية أو هذا الحديث تحت هذا الباب؟ لأن السحر كما نعلم هو من الشيطان. الساحر إنما يستعين بالشيطان، بقدرات الشيطان، حتى يصيب المسحور بسحره. فهذه من صفة إبليس وجنوده، تخيلوا أنهم استطاعوا أن يسيطروا على رسول الله ويسحرونه. تقول عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. أيضا في صحيح البخاري في الجزء السابع الصفحة 29 تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني كان يتخيل ويتصور أنه قد باشر نساءه والحال أنه لم يباشرهم. لماذا؟ لأنه أصبح رجلا مسحورا. في هذا الحديث البخاري أدرج تعليقا لسفيان بن عيينة راوي هذا الحديث، يقول: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله على حد زعم عائشة سحر بأشد ما يكون من السحر. طيب أيها الأخوة، إني أنادي هنا المسلمين أقول كيف تصدقون عائشة في زعمها هذا؟ عائشة حينما تدعي أن رسول الله قد سحر هي بذلك تناقض القرآن وتضاهي قول الكفرة المشركين، تثبت أن للشيطان سلطة على رسول الله، قدرة على رسول الله لأنه سحره. هل هذا يقبل؟ أن يتسلط الشيطان على المؤمن الذي أخلص إيمانه، فهذا أمر محال نفاه القرآن الحكيم. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله سيد المؤمنين؟ هذا أمر صعب القبول. ولذلك تجدون أن بعضا من علماء المخالفين رفض هذه الروايات من عائشة. أنا إنما نقلت لكم روايتين من رواياتها في هذا المعنى، وإلا روايات كثيرة عندها في إثبات أن رسول الله سحر والعياذ بالله. رفض بعض علمائهم ذلك. لماذا؟ لأنه إذا سلمنا بهذه الروايات فهذا فيه إبطال للنبوة، ليس نبيا ذلك الذي تسيطر عليه الشياطين، ليس نبيا ذلك الذي يتمكن اليهود أو أعداؤه من سحره، هذا ليس نبيا، هذا لا يمكن. الله تبارك وتعالى ماذا يقول بالنسبة إلى الشيطان؟ يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن الشيطان لا يمكن أن تكون له قدرة على المؤمن الذي يتولى الله، وإنما قدرته على ذلك الذي يتولاه، ذلك العاصي، ذلك المذنب، ذلك الكافر، ذلك المنافق، ذلك الجاحد. إذا أثبتنا أن رسول الله سحر فمعنى ذلك أن الشيطان كان له سلطان عليه، فإذا يبطل كونه مؤمنا بنص القرآن الكريم. هذا الذي أرادته عائشة، أرادت أن تبطل نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. تصور هذا الأمر هين؟ الله الذي في قرآنه وعد نبيه وقال فسيكفيكهم الله، الله يكفيك شر الشياطين والسحرة والكافرين والمنافقين، عائشة هنا تريد أن تقول الله لم يكفي نبيه، تكذب بالقرآن. ضاهت بذلك قول من؟ قول المشركين الظالمين. الله حكى ذلك في القرآن. من الذي اتهم النبي بأنه ساحر مجنون؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فعائشة على هذا ماذا؟ عائشة صفت مع المشركين الظالمين الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وآله وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. عائشة هكذا تقول إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحره اليهود، اليهود قدروا عليه. إذن عائشة بهذا تكون ظالمة، تكون كافرة، ضاهت قول الكفار، وهذا أمر مرعب. هذا يثبت أن عائشة لم تكن تعتقد أصلا بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. المسلم لا يعتقد بأن نبيه سحر أساسا. نحن مشكلتنا الآن مع النصارى واليهود والملحدين أعداء الدين، أعداء الدين الإسلامي الذين يطعنون في خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي أوحى إلى نبيكم لم يكن الله، هذا شيطان من الشياطين أوحى إليه، هذا السحر وشيطان كان يوحي إليه والعياذ بالله وجاء بهذا الدين الجديد، هذا ليس نبيا حقيقيا، ليس نبيا صادقا. ومن جملة ما يستدل به أعداء الإسلام في إثبات مطلوبهم هذا روايات عائشة هذه. تقول انظروا زوجته تقر عليه بأنه سحر، زوجته تقر عليه بأن الشيطان كان له سيطرة عليه. فبهذا عائشة فتحت الباب على مصراعيه أمام كل عدو لرسول الله وكل عدو للإسلام والمسلم. عائشة فتحت بهذا باب الشك في نبوة خاتم الأنبياء. عائشة فتحت بهذا باب الطعن في نبوة خاتم الأنبياء، فصارت بهذا ظالمة بل ملحدة بناء على مقاييس أهل الخلاف. انظروا ماذا يقول أبو بكر الجصاص أحد علماء المخالفين في كتابه المعروف أحكام القرآن في الجزء الأول الصفحة 60، يشكل على هؤلاء الذين قبلوا هذه الروايات، روايات عائشة في سحر النبي، يقول: وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع، وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحر، وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه: إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله. إلى أن يقول أبو بكر الجصاص، يقول: ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين، هذه كلمة نحاسبهم عليها، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحش والطغام واستجرارا لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها. إذن أبو بكر الجصاص من كبار علماء المخالفين، صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول إن مثل هذه الأحاديث من وضع الملحدين. الآن إذا سألت مخالفا، وخصوصا إذا كان وهابيا قد طالت لحيته، تقول له أنه هذه الأحاديث من وضع من؟ يقول لك: لم يضعها أحد. يعني هذا الحديث الذي يرويه البخاري وينتهي بسنده إلى عائشة، هل تحتمل أنه أحد هؤلاء الرواة كذب على عائشة؟ يقول: لا، كلهم ثقات عندنا وكلهم صادقون. رواية بالبخاري، البخاري لا يخرج إلا عن الصادق الثقة. إذن القول قول عائشة حتما، لا بد أن يعترف بأنه قول عائشة حتما، لا يقول بأن أحدا وضع هذا الحديث على عائشة أو كذب على عائشة، وإلا يتخلى عن كون البخاري صحيحا، يقول البخاري لا، ليس صحيحا، مو كله صحيح. إذن يثبت بهذا أن عائشة قد وضعت هذه الأحاديث، الحديث منسوب إليها، هي التي قالته، كما يقول البخاري. طبق كلام أبي بكر الجصاص على هذا، تعرف بأن عائشة ملحدة، والملحد في النار، بعد ما لا نحتاج إلى أن نناقش في ذلك. أيضا يقول عالم آخر من علمائهم، هو أبو بكر الأصم، في كتاب المجموع للنووي في الجزء 19 الصفحة 243، يقول: إن حديث سحره صلى الله عليه وآله وسلم المروي هنا متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحور، وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه. إذن هذه الأحاديث لا تجتمع مع القرآن، هذه أحاديث تناقض القرآن، وليس هنالك احتمال أن أحدا قد وضعها على لسان عائشة، قد كذب على عائشة، الأحاديث أحاديث عائشة. طبق هذا على هذا، تعرف بأن عائشة ملحدة ظالمة كافرة، لأنها بهتت رسول الله واتهمته بأنه قد سحر، ضاهت بهذا قول كفرة المشركين، وما دامت ملحدة كافرة مشركة ظالمة فهي بالنار بالاتفاق، بناء على هذا البرهان. هذا هو البرهان الأول الذي أثبتنا فيه أن عائشة في النار. إذن من اليوم رايح، إذا واحد من المخالفين يقول لك: أنتم تتهمون عائشة أنها في النار، ما دليلك؟ قل: دليلي أنها اتهمت الرسول بأنه سحر، وهذا قول الكفرة الملحدين باعتراف علمائه. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، وأيضا من كتب أهل الخلاف، رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها. للعلم، عائشة كان لسانها قذرا.
الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة.
مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة وصال، ماذا بعدما رأيتم؟ هذا جزء من الخطبة الطويلة التي ألقاها الزنديق ياسر الحبيب في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. يعني سؤال يعني لمشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة الوصال الذين يعني نعلم بإذن الله نيتهم وعقيدتهم الثابتة بإذن الله، لكن سؤال البسطاء المسلمين البسطاء والعلماء الذين يدعون إلى التواصل والتعايش ومع الشيعة الذي منهم ياسر الحبيب، ماذا للبسطاء الذين يحبون حسن نصر الله كما ذكر شيخنا واعتبروه بطلا قوميا أو بطلا عربيا، والذين يحبون الخميني والذين يحبون السيستاني والذين يحبون كل أقطاب الشيعة، هل يستطيع أحد من هؤلاء الخميني أم السيستاني أم حسن نصر الله أن يتبرأ مما قاله ياسر الحبيب؟ سؤالك يا شيخ.
طبعا أنا أتحدى حسن نصر الله هذا أن يتبرأ من ياسر الحبيب وأن يتبرأ من قوله وأن يقول لا ندين لله بذلك، بل عائشة طاهرة مبرأة، لأن هذا الشيعي الجعفري على نفس الاعتقاد، بل هو يحييه ويقف بجواره ويدعمه. وأنا أقول لأبناء مصر الذين انبهروا بحسن نصر الله، أمكم أم المؤمنين الطاهرة المبرأة والتي نزلت فيها آيات البراءة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في القرآن الكريم، عرض النبي أم هذا الزنديق؟ أنا بسألهم، أي عاطفة فاشلة تجركم إلى محبة هذا؟ أي إثارة شيطانية تجركم إلى محبة حسن نصر الله؟ أنا بقول لك أتحدى، وبعثنا له المكتب كذا مرة، إن هو يدند ويقول أدين لله بغير ذلك. حسن نصر الله الشيعي الجعفري على نفس الاعتقاد، الولد مقتضى الصدر، أتحدى أن يتبرأ من هذا الاعتقاد وأن يقول بعكسه. الثاني اللي هو السيستاني القابع هناك اللي اقترب من 90 سنة، أتحدى أن ينكر على هذا أو يتبرأ مما قال ويثني على أم المؤمنين، لأنه مثله. خامنئي هناك بإيران نفس الشيطنة وعلى نفس الفكر، رفسنجاني الذي بصق على قبر أبيها، على قبر أبي بكر وعلى قبر عمر، ماذا ينتظر منه؟ يا سيدي هؤلاء رؤوس الشياطين، هؤلاء رؤوس الشياطين، وقدرنا أن نعيش في أمة فيها عوام تجرهم العواطف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخ من فضل، أنا بس محتاج أتوقف عند بعض النقاط السريعة قبل ما نبدأ نرد على الشبه. طبعا لسه معنا يعني بقية الخطبة، هنعرض بعضها بعد قليل لنرد على بعض
الشبه. الكفر هنا والسحر
لا، أنا بس قبلها أنا عايز أقف عند بعض النقاط السريعة اللي هو تناولها في المقدمة. يعني إحنا قلنا المبرأة من فوق 7 سماوات بحكم القرآن. بالآية القرآنية. هو يسميها المدانة من فوق 7 سماوات. إذن هو ينكر الآية القرآنية، ده واحد. الثانية جرائم المرأة الخبيثة، مش نعد سمها وقتها للنبي صلى الله عليه وسلم.
هو اعتقاد يا أستاذ أشرف إن آيات البراءة اللي نزلت في سورة النور مش نازلة في أم المؤمنين. ده يقول لك إن عائشة هي اللي رمت ماريا أم إبراهيم إلى أن جبت إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فبرأ الله ماريا في القرآن من تهمة عائشة،
يعني في
عشان يجعل التهمة ثابتة في عائشة.
يعني تفسيرهم عندهم إن هي ماريا
مجرمين الكفرة دول.
برضو فرحية باستشهاد الزهراء، سجدة الشكر يوم مقتل علي،
لك بقى مفاجآت. يعني أمور مفاجآت لابوه ولا اللي جابوا أهله كلهم يسمعوا عنها على الإطلاق، تحش ظهره وحشا في هذه المساء.
قبل ما أبدأ في رد حضرتك على شبهة يعني اللي اتهم بها السيدة عائشة بالكفر، يعني أنا يعني جالي خاطرة، يعني الذي يقوله هذا الرجل في ذم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وينكر أحاديثها التي في البخاري، هم من يقولون هذا الأمر شيعة وقرآنيون، ويعني
يا سيدي صدقني أنا نفسي المسؤولين يأخذوا كلامي على اعتبار الجد. أنا قلت في توحد وتقاطع مصالح بدأ من أشهر بين القرآنيين ومنكر السنة والروافض والمتطرفين النصارى. شوف أنا أعلنتها ومعايا أدلة ومعايا إثباتات لو هم عايزينها يا جماعة بدليل. أنا عايز لك حاجة، مركز ابن خلدون جاب منين الإحصائية أن عدد الشيعة في كيت البحرين وكيت وكيت وكيت، ونفخ هذه النفخة الكاذبة رغم أن السنة هناك يقتربون منهم تماما بتمام. هذه واحدة عشان تعرف أن مركز ابن خلدون اللي بيدعي أنهم قرآنيين
دول مع دول تمام. عندنا في المواقع في مصر بتاع القرآنين مع الشيعة واقفا حتى في القنوات, ودخلوا قنوات إسلامية للأسف ويدعمون هؤلاء ويطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. وعندي أدلة وعندي حلقات وعندي سيديهات بذلك. ممكن السنة يحضرون مع الطريقة, مش هذكر اسمها عشان ما فيهاش عليه قضية, الطريقة المصرية الخسيسة الصوفية اللي اندمجت مع الشيعة في إيران وبتمول من إيران وقاعد بتعمل احتفالات الحين من خلال القنوات الإيرانية. دول اندمجوا معاهم تماما بتمام, وعند الأدلة والصوت والصورة وكل شيء. يا سيدي حتى بالنسبة لبعض القساوسة المتطرفين في مصر صاروا بيدعموا هؤلاء في قناة قريبة مننا جدا وكانوا ظاهرين بعضهم. يا سيدي الأمور فيها مصيبة. وإذا حكمنا, إذا المسؤولين اللي عمرنا ما كفرناهم ولا خرجنا عليهم ولا بنقول بالخروج عليهم ولا بنقول بالإثارة, بل إحنا كلها مننا نحافظ على ديننا أولا وعلى وطننا ونمنع الفتن الطائفين, بنقول أهو لو ما انتبهوش للخطر الداهم ده إحنا كلتنا نبقى في خطر. يا أستاذنا في تقاطع مصالح وردول دول وهيئات ومؤسسات على رأس الدول الدعم للاتجاهات دي اليهود وأمريكا.
طيب نبدأ في الرد على يعني هذه الشبهات وهذه الافتراءات على السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها المباراة من فوق 7 سماوات, وهو بيقول إن هي يعني
كثيرة. الأول قبل ما يقول شبهة الصحة, أول حاجة يا أستاذ أشرف, هذا الولد اللي أنا شمه, وأنا عايز المشاهدين والمشاهدات كنوا على قدر المسؤولية فهموني جدا, اللي أنا أشتمه عايز يعمل فتنة يعالج يعجل بفتنة بين عوام الشيعة اللي ما بنكفرهمش أبدا وبين المسلمين. عايز يخلاها نار, لأنه قلت لك معتقدهم إن لو بقى الجحيم بين الطائفتين القائم يخرج. القائم اللي فين؟ اللي في سرداب. وفي الأصل وربي ما في سرداب ولا قائم. المهم فالولد ده بيحجم, يعني نمام في الأصل, نمام بيوقع بين دول ودول. نتعرف النمام يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله كما في سورة البقرة في آية السحر, قال والنمام جعل النميمة نوع ثامن من أنواع السحر, قال لأن النمام يفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. يعني ممكن ولد كافر زي ده مهضور الدم يوقع مثلا أمم ودول في بعضها. الحين اللي عايز أقول لك النمام ده اللي بيتهم عايشة أنها زانية, أتدري أنه ابن زنا؟ أنا بقولها على الشاشة, أتدري أنه ابن زنا؟ إزاي؟ اسألني الدليل. روى السمرقندي رحمه الله في تنبيه الغافلين في باب النمام قال, قال عبد الله بن المبارك والنمام ولد زنا. النمام ولد زنا, ابن زنا, اللي بيتهم أم المؤمنين هو ابن زنا. استدل على كده بإيه؟ قال لك لما هذا الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله من فوق عرشه من فوق 7 سماوات عن النبي صلى الله عليه وسلم, فطعن كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد آتي عتل بعد ذلك زنين. إنما ده هو ابن زنا, عتل بعد ذلك زنين ابن زنا. قال عبد الله بن المبارك فدل على أن النمام ولد زنا. قال غير أن النمام ولد زنا, كثير من الأحناف ونقل عنهم أيضا الإمام السمرقندي قالوا أن النمام ولد زنا. فأنا بنقل من الشارع ولا أنقل من رأسي.
تمام.
هو جاي يقول عليها أن هي زانية, هو اللي ابن زنا. طيب دي واحدة. أنا عايز بقى أبين لك بقى أسقطه لك بالتنظير والتحرير وبالراحة وبهدوء ونعالج الصدور.
تمام.
أول حاجة قول عائشة أم المؤمنين كافرة, تعال نشوف هي كافرة إزاي, وهل في هذا اعتداء على الله واعتداء على النبي واعتداء على عرض النبي لعائشة؟ إزاي؟ أول نقطة, أولا قال ابن عباس وهو في مناظرته مع الخوارج قال هي أمكم في الدنيا أمكم في الآخرة, والرواية الثانية هي زوج النبي في الدنيا وزوجه في الآخرة, إن قلتم تسبون أمكم فقد كفرتم. كفرتم. شوف. طيب عبد الله بن مسعود قال هي زوج النبي في الدنيا وزوجه في الآخرة, المقداد قال هي زوجه في الدنيا زوجه في الآخرة, الحسن بن علي قال هي زوج النبي في الدنيا وزوجه في الآخرة, محمد بن مسلمة قال هي زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة, علي بن أبي طالب لما حصلت قبل موقعة الجمل وقامت الموقعة وحصل كتف أهل البصرة وكلام انت عارفه ليه, وقالت يعني اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم, أم علي بن أبي طالب اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم ورفع صوته
نفس القول.
ثم قال لهم إياكم وهذه, فهي زوج النبي في الدنيا وزوجه في الآخرة. يبقى زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة. طيب لما يجدنا التواتر ومن خلال النصوص ودلائل الكتاب ودلائل صحيح السنة والصحابة إجمعهم على ذلك ويقولون يا زوج النبي في الدنيا زوجه في الجنة، منكر ذلك حكمه إيه؟ كافر. هذه واحدة. نقطة ثانية، ربنا يقول للنبي إيه في سورة الأحزاب آية 52، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يعني إيه؟ يعني أنت تزوجت عائشة إزاي؟ وده رقم 2 بالوحي، لأن جبريل أراه عائشة وقال هذه زوجك. جبريل مكلف من قبل مين؟
قبل الله،
قبل الله جل وعلا. جبريل جاي بوحي ولا مش جاي بوحي؟ يعني بقول للنبي بالوحي دي زوجتك، ربنا اللي مزوجها لك قبل أن يدخل بعائشة وقبل أن يتزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ليه؟ كانت صغيرة وبيعتبرها بنت أخوه صديقه، لكن لما جه الوحي الأمر منتهش، ده أمر من الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. 2 3 بيقولوا لا يحل لك النساء من بعد، ما عادش ينفع تغير دول ولا تتجوز عليهم. أهو باللهجة المصرية، لا يحل لك النساء من بعد، ما عادش ينفع تتجوز على دول ولا أن تبدل بهن من أزواج، ما ينفعش تطلق واحدة وتجيب مكانها، مش كده بس، ولو أعجبك حسنهن. يعني معناها دولا ربنا اللي رضى عليهم، دولا ربنا اختارهم لك زوجات، دولا هم اللي ربنا جعلهم زوجتك في الدنيا زوجتك في الآخرة، ما ينفعش التبديل فيهم أبدا. يبقى المكذب لله جل وعلا من فوق 7 سماوات ويقول لا دي مش زوجته دي كفرة، يبقى كذب الله من فوق 7 سماوات وكذب الآية رقم 52 في الأحزاب، وقال واتهم الله بأنه يجهل، مش صحيح؟ وعقد ده البداء. عارف يعني ايه البداء؟ بمعنى أنهم يقولون أن الله جل وعلا يفعل الأمر أو يفعل الشيء ثم يظهر له غير ذلك. وإذاك يقولون إيه؟ إذا قلنا وصدقنا قلوا صدق الله، وإذا قلنا ولم تروا قلوا صدق الله، لأن ما يقوله الأئمة هو ما يقوله الله. خلي بالك يعني إيه؟ يعني اللي بقولك عليه أبو اللي في السرداب مثلا قال لهم إن الله جل وعلا يعني رأى أن يجعل فلان الخليفة ابن ده اللي يبقى كذا، أم ابنه بعدها بشهر ميت. البدا لله غير ذلك،
البدا
لله غير ذلك.
رجع في كلام
وأقال فلان استحسن معه. ولذلك يقول نحن ندين لله بكذا، وما من نبي إلا وأمر بالبدا. فالشيطان ده على قاعدة إن ربنا يجهل وما يعلمش وبغير رأيه ثاني، إنما الأئمة معصومون، لا بيخطئوا ولا بيجهلوا ولا عندهم خطأ على الإطلاق. كفر ولا مش كفر؟
كفر طبعا.
تعال اللي بعد كده 3. ربنا بقول إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني اللي يتجوز الزوجة من زوجات النبي الذي مات صلى الله عليه وسلم عنهم أتى بجرم عظيم وعليه وعيد شديد من الله جل وعلا. طيب لما يقول بقى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه، ما لو كفر خلاص تتجوز، لو ماشي على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يموت النبي عنها وهي تحت ذمة ما تتزوج، إنما أبدا. ليه؟ دول زوجاته في الدنيا خاصين به وهم معاه في الآخرة، لأن المرأة إذا تزوجت كانت مع زوجها الآخر. يعني افرض واحدة اتجوزت واحد النهاردة مات فتزوجت بآخر، تلحق في الجنة بمن؟ بالثاني،
بالأخير.
وعندنا الأحاديث الدالة على ذلك في الصحيحة والسنن والمسانيد. وصل الدين؟
وصل.
يبقى اللي يكذب كده والعياذ بالله جل وعلا. تعالى بقى بعد كده 5، أن الله جل وعلا برأها من فوق 7 سماوات في آيات تتلى في قرآنه الذي هو كلام الله لفظا ومعنى إلى أن تقوم الساعة. يعني أشرف الرسول كان بيتلو الآيات دي في الصلاة ولا يتلوها؟ طيب الصحابة تلوها؟
تمام.
طيب كبار التابعين أوساط التابعين صغار التابعين اليوم هو ليوم القيامة هي آيات تتلى، كلنا قاعدين نبرأ عائشة في الآيات دي. شوف بقى ما يجي كلام من فوق العرش من عند الله، براءة فيها وتزكية ليها، وفي صلاتنا نقراها، في عبادتنا بنقرأها، في تلاوتنا بنقرأها، جعل الله لها ذكرا إلى أن يرث الأرض ومن عليه. ومش ذكر عادي، ده ذكر ببراءة، ببراءة من براءة مين؟ الذي يطلع على كل شيء ولا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إما أنت تقول غير كده يبقى اتهمت الله بالجهل والعياذ بالله وبعدم العلم وبعدم الإحاط وبعدم السمع وبعدم البصر. ده قرآن بيتلى وتبقى رديت القرآن ده على الله جل وعلا وبذلك كفرت ولا مش كفرت؟ كفر. رقم 6 ده اتهم آخر يعني في حق الله جل وعلا. إزاي؟ كيف والله برأها من فوق 7 سماوات تتناولها أنت والعياذ بالله بأشد الأمور وأفجعه. إذا كان ربنا يرضى بذلك في اعتقادك فوالعياذ بالله والعياذ بالله أخطأت في جناب الله خطأ لا يغتفر إن لم يكن من التوبة. يعني معايا أستاذ أشرف؟ يعني معنى إن ربنا ما يرضى لزوجة النبي أبدا أن تكون خائنة خيانة زنا. في خيانة كفر مثلا ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما أي كفرتا. والخيانة هنا هي الكفر. إنما الزنا أبدا. ذات لك إيه إزاي نوح قال لابنه إيه ربنا قال له إيه إنه ليس من أهلك إنه إيه
ولد غير
عمل غير صالح, غير صالح. القراءة الثانية اللي بتوضح إيه إنه عامل غير صالح. الولد ده عمل الكفر ولذلك أنت تتبرأ منه وإحنا عندنا ولاء وبراء. ابن كفر لا ليس ابني لأن عنده ولاء وبراء. أن أتاك مصعب بن الزبير لما كان في موقعة أحد وجه رجل أنصاري أسر أخاه الصحابي الجليل مصعب فإيه اللي حصل بيقول له أوصي علي يا أخي أوصي علي يا أخي قال لست لي بأخ إنما هذا أخي. معايا زي كده؟ طيب هاجي بقى أقول لك حاجة ثانية خالص. الله يقول وقت 7 بقى فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال كفرت بهذه اللفظة. معي في سورة التحريم في مطلعه يا أيها النبي المنتحر ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجك والله الرحيم ورفض الله لكم حلت أيمانكم والله مولاكم العليم الحكيم ويتأثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. قال لما سألته بذلك كفرت بالله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده منتهى الإعجاب العقدي أنها علمت أن نبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في اللحظة. طيب إذا كان ربنا أنبأه بسر بين زوجتيه فهل يخفى على الله وضع السم له من قبل عائشة وخيانتها له وكفرها به؟ يعني كل المدة دي ما يأتي الوحي بشيء وهو في لمح البصر نزل الله
يعني هو قصة السم بالتحديد أساسا أعلمه الله به سبحانه وتعالى مع اليهود.
أنت اتهمت الله جل وعلا بعدم العلم أيضا وبعدم السمع وعين البصر واتهمت النبي بأنه ليس بنبي ولا رسول ولا يعلم شيئا واتهمت عرض أؤمن منه وهذا كفر أكبر مخرج عن الملة.
هل هي سؤال مع حضرتك بس يعني إحنا بنقول المبرأة من فوق 7 سماوات بحكم القرآن هو بيقول المدانة من فوق 7 سماوات بأي آيات مدانة من فوق 7 سماوات؟
بآيات الكفرة دول بفكر الكفر
بعندهم
بفكر المدانة.
كلمة مدانة من فوق 7 سماوات يعني عنده قرآن بقى بيدين السيدة عائشة
هو عنده 9 أنواع قرآن على فكرة مش قرآن واحد زي النصابي قال لك شفت هلال وكمان هلال دول أصلا ضايعين أصلا
تمام.
شوف النقطة اللي جابها أذبحوا بها بقى أذبح وأنا بقول له لأن الشباب بلغونا بفلان ده الحملة وقفوا معنا ورفعين عليه قضية وبتابعوا معنا والشاهنات بيتابعوا معي بقول له حاجة أفظع من كده. النبي لما كان بعد خيبر والمرأة اللي اسمها زينب اليهودية قدمت له الشاه ووضعت فيه السم ماذا يحب نبيكم يا بشر في الشاه قال ذراعه فحشته بالسم ملأت سم بشر قدم النبي لاكها دقها كده عمل ايه ارفعوا ايديكم فان ذراع الشاه تخبرني انها مسمومة. ان كان ذراع الشاه اخبرت النبي بانها مسمومة عائشة تزني رجل طوال المدة وتضع السم للنبي وما يقولهاش انت اللي وضعت لي السم يا عائشة بالله عليك بالله عليك يعني في حاجة تعصف دي ولا نعصفهم
ويموتوا في حجرها
خلي بالك دخل لا خلينا واحدة واحدة اهو النبي يقول ارفعوا ايديكم 19 واحد ياكله 19 واحد في الخمايا ياكله ارفعوا ايديكم فان ذراع الشاة تخبرني انها مسمومة. ذراع الشاة اللي ادري بتقول لي ما تاكلش يا محمد انا مسمومة انا فيها سم. ازاي عائشة تضع له السم حتى لو لاكم ما يقولهاش انت وضعت لي السم يا عائشه ها مش متمرض عندك يا عائشه لا انا اروح اموت عند ميمونه او عندي كذا الى اخره. صح ولا مش صحيح؟
صحيح.
ده انا بفند لك الاجرام. تعالى بعد كده خد بقى حاجه عجيبه جدا. النبي كللت التمريض بتاعته فين؟ عند ميمون رضي الله عنه وارضاه. اختار النبي محبة لها أن يمرض عندها عند عائشة. شوف هو عند ميمون ودي أم المؤمنين ودي أم المؤمنين، إنما من حبه لعائشة وحب النبي من حب الله جل وعلا. خلاص من حبه لعائشة طلب أن يمرض عند عائشة ومات ورأسه بين سحرها ونحرها كده هو نايم على صدر عائشة رضي الله عنها وارضاه. أكن يبقى أعطيني السم وأحط لها راسي ونام على صدرها كمان، يبقى أنا بإيدي.
ما هم بينكر الروايات دي.
خلي بالك خلي بالك أنا بوديك أنا بحشيلك دي وجيب لك أدلة بقى تحشه كمان من كل شيء. طب تعال أعظم من دي حاجة ما تتخيلهاش ولا المشاهدين بالإجماع. والله ربنا ألهمها لي وأنا قاعد أجمع وحاطط بطون الكتب قدامي. أسألك سؤال، الوحي نكذبه؟
لا طبعا.
وما ينطق إيه؟
عن الهوى.
إن هو إلا وحي
يوحى.
إما النبي يقول كلام نكذبه؟
لا طبعا.
يبقى ونكذبناه؟ كفرنا؟
كفرنا طبعا.
طيب إما أبو بكر يقول إيه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث ماتوا. ورواية الصحابة يدفن النبي حيث مات. النبي قال لهم كده قبل ما يموت. لذلك إما مات النبي دفن
في غرفة عائشة،
في حجرة عائشة اللي بتنام فيها. يعني ربنا يختار له حجرة اللي وضع له السم ويفضل مدفون فيها؟ اسمع بالله عليك تنفع ليه؟ لا تنفع. ده انا بوري بس المشاهدين وعوام الشيعة ان بطلوا بقى يضحكوا عليك ومجعلكوا المنظر بتاعكم قاعدين تعذبوا نفسكم زي الملبوسين بالشياطين زي الممسوسين وكيت وعفاريت. ايه العك ده؟ ايه العك ده؟ ايه العك وعدم التعذر ده؟ تعال طب شوف اخر حاجة بقى اقوى وان احمنه. احنا قلنا اهو مات دفن فين؟
في غرفة عائشة.
غرفة عائشة. ده إكرام لعائشة ولا مش إكرام؟
طبعًا.
وأعظم إكرام.
طبعًا.
أعظم إكرام. حيًا عند عائشة، ميتًا عند عائشة.
صلى الله عليه
وسلم. وعلى صدر عائشة تخرج روحه صلى الله عليه وسلم. خذ اللي جاي دي. عارف والنبي بيموت اللي حصل؟ آخر حاجة إيه اللي حصل؟ ريء النبي في ريء عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ميت وآخر حاجة ريءه في ريئها. إزاي؟ النبي كان ما عاد يستطيع ولا حتى النطق. دخل ابن ابو بكر جلس معاه سواك، النبي عايز السواك فنظر اليه بس مش قادر ينطق من شده الحمى. فعائشه تؤاتيك به اسويك لك اشعرنا ام جيبه وقعدت له كله بلسانها لما رطبته خالص بلعبها وقامت حطاه في لعاب النبي في بق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فما استاك اجمل ولا احلى من ذلك. قعد بقى كده بريء عائشه يدخله في ريقه. يموت النبي ومعاه ريء عائشه، يموت النبي وريقه في ريء عائشه رضي الله عنها. بالله عليك في اعظم من كده؟ في زوجه من زوجات النبي نالت الشرف دي او كل اللي انا ذكرته ده؟ تنسف ولا ما تنسفش؟
تنسف طبعا.
طيب ندخل بقى في السحر.
طيب هي القصه طبعا عشان بس بنذكر مشاهدينا اللي بيتابعونا بعد المزيعنا الجزء الاول من الخطبه، هو بيتكلم على ان هي ذكرت في او ذكر عنها او ورد عنها احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر
عند المخالفين.
احنا اهل الخلاف عند المخالفين، ان وبالتالي هو يعني الشبهه اللي بيتكلم بيها كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك تمكن منه الشيطان، ولما تمكن منه الشيطان فهذا هو ما كان يردده الكفار واهل الملة الاخرى
الى رجل مسحور.
فهي بالتالي في في في
يعني
في
في في في في في في في في في في
الشيطان بيغلبه.
يعني الشيطان غلبه.
دي الشبهه اللي بيتكلم
مش نبي.
اتفضل.
وان هي عايزه تشوه دينه وان تقول لهم يا جماعه ما تعتقدوش به انه نبي.
ده هي بتدبر الكلام
ده كلام المجرم الكافر الزنديق مهضور الدم. بسمع الشباب مهضور الدم بس بالضوابط اللي انا ذكرته قبل كده سلطان وقضاء شرعي. طيب تعال نشوف الحديث كده وهقسم لك ظهره باشد مما قال عشان ما يقول لك انه جاهل ولا قرا كتبنا ولا يعرف ولا هو قادر يستوعب، ولكن مرض سكن في قلبه من مجوس ايران
ولم يعلم الا ذلك.
ما اعرف شيء.
لم يعلم الا ذلك.
رضع ذلك. شوف يا سيدي روايه عن عائشه الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وارضاه. طبعا هي عند الإمام البخاري في كم موضع؟ في ثلاث مواضع. عند الإمام مسلم برقم 2189. أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام النسائي أيضا في سننه الكبرى. نيجي نشوف بقى إيه الرواية دي عن عائشة. قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتعمل سحر للنبي صلى الله عليه وسلم. نشوف بقى مقطع حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. خلي بالك من تركيز المصطلحات يا أشرف. أهي يخيل إليه. يخيل إليه يعني الأمر لم يتعد لم يصل لا للقلب ولا للعقل. لا للقلب عشان ركز جدا ولا للعقل، ولكن مجرد تخيل يخيل إليه. أنه فعل الشيء وما فعل، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي برضه عندي عايش، دع الله بالله عليك تبقى بتقول عليه أنه مش نبي وتجيب الدعاء وترجيه إليه جرعان، دع الله. ثم دع، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ ربنا أجبني وجب لي الرد وعلمني إيه اللي بيحصل. قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ إيه اللي حصل؟ قال لها: جاءني رجلان يعني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي وجلس صاحبه عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قالوا: مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طب؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: على ماذا؟ قال: على مشط ومشاطة وجف طلع نخل ذكر. قال: أين؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: في بئر إيه؟
ذي أروان.
حدد. أم النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع الصحابة، جمع معه مجموعة من الصحابة وذهب إلى البئر. شوف بيقول هنا إيه لما راح للبئر بقى، بقول: والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني متعكرة شكلها مالوش حل مش كده بس، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. أول ما النبي راح واصحابه كده بيبصوا على البير، منظر مرعب، محاط بالنخيل بس نخيل مش عادي، فيش بركة، كأنه رؤوس الشياطين، والمية مش مية طبيعية على الإطلاق. ولذلك ماذا جرى؟ استخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فدفن. خلاص كده؟ وخشي أن يفتح على الناس شرا، إنه يعني في التنشر وكلام اللي انت عارفه ليه. تعال بقى نرد قبل ما أجيب قول الأئمة، بقول لك: قال أهل العلم أن السحر هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم من دلالات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ممكن نقول عليه ساحر، ما ليش عن النبي ساحر،
بس السحر لا
يسحر. والمعروف عند العوام وعند السحرة أن السحر لا يسحر. إزاي هو ساحر ويتعمل له السحر؟ هذه واحدة.
فإذا هم يعني بهذا الابتلاء اللي ربنا
سبحانه أيوة.
هو ابتلاء يصحح به الله سبحانه وتعالى أو يرد به على شبهات
أهل العلم. يقولون السحر مرض من الأمراض، شأنه شأن سائر الأمراض، مرض عادي. نحن عندنا مرض ظاهر ومرض باطن أشرف، مرض بيصيب الإنسان
كما نسميه الآن طب النفس،
وهو من باب الابتلاءات التي لا يسلم منها الأنبياء. ده باب من أبواب الابتلاءات، يعني معلوم أن الأنبياء بيمرضوا وبصحوا إلى آخر هذه الأمور.
فكرة تفسير السحر أنه الشيطان يركب الإنسان لا ليس
تفسيرها، لا هنقسمها ووضح وقال العلماء فيه. المهم خلاصة المسألة أن السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مرض من الأمراض وآفة من الآفات، يؤجر على الصبر عليه. ولذلك علم النبي أن هذا من باب المرض، عمل إيه؟ احتجم النبي كما قال ابن القيم في زاد المعاد، قال لك مرض محتجم منه. فلما علم أنه سحر من خلال الوحي استخرجه النبي، يعني ترك الحجامة ثم استخرج السحر من مكانه بطريق الوحي. وعلى فكرة دي فيها آية ومعجزة: من الذي أعلم النبي بمكان السحر حتى استخرجه ثم خرج منه والحمد لله جل وعلا؟ يبقى في وحي ولا مش وحي؟ في وحي. طيب في نقطة مهمة أكثر من كده، قال علماؤنا: والسحر الذي تم للنبي ليس فيه سلطان للشيطان على النبي. إزاي يا أستاذ أشرف؟ قال لك السحر اللي فيه شيطان بيمس الإنسان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون؟ ساعتها تسمع الكذب والفحش والإجرام وفعل الفواحش من اللي قالوا هذا واللي مسوا هذا، مش كده بس، ويتخبط ويترنح ويسقط أمام الناس ويسيل منه اللعاب إلى آخر هذه الأمور، يعني أمور شر والعياذ بالله جل وعلا. لكن الشيطان لا يستطيع أن يقرب مؤمنا بإذنه، فما بالك بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. لو في نقطة تانية، لو أن الشيطان كان له سبيل على النبي لكان له سبيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان له سبيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأثر وجعل الأمر هوى. لكن الوحي ثابت من رب العزة، بدليل أن جبريل كان ينزل في كل رمضان من كل عام يجالس النبي ويدارسه القرآن، يرجع معه كلمة كلمة اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
هي القصة يعني واضح من الواضح طبعا، يعني مش للتفسير ولا التبسيط، ان هم يعني بيقفوا عند الكلمة والمعنى الذي يريدونه هم، ولا يجمعون الامور، يعني ولا يجمعون الاحداث مع بعضها البعض،
هم عايزين
ولا يربطون الاحداث
ببعض. السحر الذي هو السحر الشيطان يكلف به شيطان
والسحر الذي لا يكلف به شيطان.
تمام.
سحر يكلف به شيطان بينته. أما سحر النبي فلا يكلف به شيطان وليس من باب المس. بدليل أديك مثال. عين النبي صلى الله عليه وسلم تنام لكن قلب النبي لا ينام.
بدليل
قلب النبي أهو أنا بقول لك أهو قلب النبي لا ينام. طب الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر هل انقطع الوحي في الستة أشهر؟ ما انقطع الوحي. هل حدث فيه اضطراب أو تراجع النبي عن شيء فيه؟ أبدا ما حدث على الإطلاق. طيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد سلم قلبه من ذلك، أين سلطان الشيطان على قلبه؟ والمعلوم أن قلب النبي لا ينام. وما دام قلب النبي لا ينام، أسألك سؤال، إما الواحد بينام كده وقلبه لا ينام، بيشوف رؤى ولا مشوفش رؤى؟
مش رؤى.
شوف رؤى. طيب رؤى الأنبياء وحي ولا مش وحي؟ لو كان الشيطان في جسد النبي أو مس النبي لما كانت رؤاه وحي، لكن رؤى الأنبياء وحي وتتحقق كفلك الصبح. يبقى فين السحر اللي جاي مع الشيطان؟
هو توضيح لغوي وتوضيح يعني توضيح التفسير العقائدي فيما يتعلق بالتعرف على يعني الابتلاءات اللي بيصاب بها البشر. ليست ابتلاءات كسائر البشر، لكنها لها قصة أخرى مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالإيمان.
شوف هنا الإمام المازري عشان ما طولش على الناس من عندي برضو أرجع لأمتي، قال مزاعمهم مردودة لأن الدليل قام على صدق النبي فيما يبلغه عن الله. كل اللي قاله عن ربنا الدليل صدق به، يبقى ما فيش هنا تأثير لا الشيطان ولا الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى عصمته في التبليغ، لأن ربنا قال إيه؟ والله يعصمك من الناس. طب وقف عندي دي وامسكها علي يعني بقى، قل لي ما عصموش هنا ليه؟ ما هتقوله؟ وتك لأن هذا مرض من الأمراض وابتلاء من الابتلاءات ما نصل بالعصمة على الإطلاق. أديك مثال، سيدنا زكريا ذبح ولا قد بالمنشار ولا ما قدش؟ ابتلاء ولا مش ابتلاء؟
طبعا.
يعني يقول له هنا ما فيش عصمة؟ له عصمة، ولكن هذا أجله. هذا أجله، يعني معناه أنه بلغ وأتم وأكمل وجاء أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يحيى ابن زكريا ذبح ولا ما ذبحش؟
ذبح.
فصل راس عن الجسد، بلاء ولا مش بلاء؟ ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ أهو، ولكن جاء أجله بعد تبليغه وخلاص. أديك أعظم مثال أهو، النبي صلى الله عليه وسلم أثر السم كان واخده فين؟ خيبر.
في خيبر.
عاش النبي بعدها قد إيه؟ أنا بس أقول للأمة كلتها فكروا معايا، فكروا بديكوا أول مرة شيء تسمعوه. عاش النبي بعده قد إيه؟ أكثر من ثلاث سنين. أكثر من
تقريبا
ثلاث
سنين.
سنوات. أربع سنوات. طيب بالله عليك السم يوضع فيه وبكثرة، وبعدين أموت على إثره بعد أربع سنين وما أموتش في الحال، عارف دي معناها يا أستاذ أشرف؟ معناها أن آية الله جل وعلا لما قال والله يعصمك من الناس عصمه من تأثير السحر بالموت، لأن الوحي لم يكتمل ولأن البلاغ لم يكتمل بعد. فلما اكتمل الوحي واكتمل البلاغ وتم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يأتيه الأجل بقى. هنا يجي لك وبالشيء اللي كنت واخده من أربع سنين، شوف من أربع سنين، يموت على إثر السم بعد إتمام الوحي واكتمال البلاغ، يأتي الأجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. بلا حد يعرف إليه في ذرة؟ أهو ما أنا بلاكشك أنت المشاهدين.
إحنا كمان يعني أكثر الأنبياء ابتلاء بالمرض كان سيدنا أيوب.
محلوب.
يعني ربنا مستني يضره.
يعني رب رحمه الرحمين. شوف اللي جاي. شوف اللي جاي. قال والمعجزات شاهدات بتصديقه، ولذلك فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت رسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يتعرض للبشر. هو عرضة زي أي واحد، زي أي واحد في هذه البشر كالأمراض. ولذلك فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن ذلك في أمور الدين. يحصله في أمور الدنيا لكن معصوم في أمور الدين. والله يعصمك
من الناس.
فتح الباري 11/6943، ابن القيم قال كلمتين صغيرين جمال قوي، بقول إيه؟ وليس الأمر كما زعموا لما رفضوا غيرهم، بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع. بل كان من جنس ما يعتريه
مرض
من الأمراض. وهو مرض، وهو قلب النصير، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما، زي ما الصب السم الصب الصياح، لا فرق بين الاثنين. فتح الباري 6945، وزاد المعاد أيضا فيما قال القطابي بقى
له كلام جميل قوي عشان اخلص من دي، بس مش عايز اخلص منها لما اذبحه خالص. الخطاب يقول فاما ما زعم من دخول الضرر باثباته فليس كذلك، لان السحر انما يعمل في ابدانهم اللي هم الانبياء، يعمل فين؟ في البدن، لكن لا يعمل لا في القلب ولا في العقل. أشوف
لا يغير،
لا يصل الى كده ولا يغير ولا يأتي التأثير خالص، مجرد تخيل، شيء مرضي مرضي اهو، ما يأتيش نسائه، فاهم ازاي؟ الى اخره مثلا يعني. طيب وهم بشر اللي هم الانبياء، وهم بشر يجوز عليهم من العلل والامراض ما يجوز على غيره، وليس تاثير السحر في ابدانهم باكثر من القاتل، هو اكثر من القاتل، مش اكثر من القاتل.
النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد كثرت سنيته يعني،
مشكله وانكسرت رباعيته ودخلت حلقات المخفر الى اخره، وشو الجوال وشفته السفلى الى اخره. شوف يا سيد، وتاثير السم وعوارض الاسقام فيهم، وقد قتل زكريا وابنه وسم النبيون بخيبر، يعني وضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فاما امر الدين فإنهم معصومون فيما بعثهم الله وأرسلهم له، وهو جل ذكره حافظ لدينه حارس لوحيه أن يلحقه التبديل أو التغيير.
هذه ردود يا شيخنا، من الواضح أن هذه الشبهة قديمة ولم تثر في هذه الفترة، لكن الروافض بيثروها منذ يعني
من
بدليل ردود
القديمة
أسيادة
على كده. ولذلك قال من باب إيه؟ فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار نبي من أعلم بإذن الله، شرح السنة 12188. قضية الحلة حتة صغيرة جميلة، بقول إيه؟ فظهر بهذا، أهي دي اللي عايز الأمة تسجلها، فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. لا على تمييزه ومعتقده، ما جاش خالص لا في التمييز ولا في المعتقد، ما قالوش انت يا بلال اسمك صهيب، ولا قال ابو بكر انت يا عمر، هبلا ما حصلش، ولا في الوحي شيء ما كان شيء ابدا، ما في كلامين. فتح الباري 11/1943 قال غير، فسحر النبي كان من انفعال الطبيعه، شو الحته الجميله دي ايضا في الفتح، كان من انفعال الطبيعه، لهذا كان استعمال الحجم له انفع. النبي استعمل الحجام ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه مرض زي ما قلت لك، شيء في البطن اثر على ذلك الى اخره. ولم يكن سحر النبي مما يسلط فيه الشياطين اللي هو المس لحفظ الله له، لحفظ الله له، يعني ما كانش من النوع اللي الشياطين بتيجي فيه او تمس جسده صلى الله عليه وسلم، لان ربنا حفظه من ذلك. معي فتح الباري 11/1943/1944. اختم بقى وشطور في الحته دي. قال ابن القيم بنى النبي الامر اولا على انه مرض زي ما انا شرحت لك من شوي، وانه عن ماده مالت الى الدماغ وغلبت على البطن، ولذلك غيرت مزاجه، يخيل انه بيتجمع ما بيتجمعش الى اخره، واي ولذلك راى النبي استعمال الحجامه مناسبا، فلما اوحي اليه انه سحر عجل الى العلاج المناسب له وهو استخراجه. وضيف زاد المعاد 424
الاستخراج والابطال.
شوف بقى انا عايز اقول حاجه اللي بقفل بها بقى هنا، اللي بردت بقى الخص اللي ذكرته اشرف بعد كده، قال لك احنا بين امرين، ابتلاء النبي بالسحر وعصمته في تبليغ الوحي، مفيش اكتر من كده اهو، ابتلاء النبي بالسحر وعصمته في تبليغ الوحي. الوحي كان يتنزل على ايه؟ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اللي قال كده، قال على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك اهو، على قلبك لتكون من المنذرين، الشعراء 194. لذلك كان قلب النبي لا يغفل، قلبه هنا لا يغفل لا في ايام السحر ولا في غير السحر. لذلك قال ايه؟ تنام عينه ولا ينام قلبه. النبي ينام كده عينه تنام، اي نبي، انما القلب هنا ما بينامش لانه لا يغفل. ولذلك من هنا كانت رؤيا الانبياء وحي، لانه يتلقى الوحي بقلبه والقلب لا يغفل. انما حته جدا بقى، لما اكل اللقمه المسمومه، لما تقال ارفعوا ايديكم لا كها اهو، لما اكل اللقمه المسمومه البعض يقول لك كان فين جبريل؟ مالوش ليه؟ ما هو لكها واثرت، لم يكن تاخرا من جبريل، ولكنه من قدر الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا شاء أن يجمع له أعظم أمرين في خاتمته، الشهادة والرسالة. ما يبقاش رسول بس، ده رسول شهيد. لا ومشكلة وبس، خد اللي جاي دي. فقدر الله أن يقع الفعل ويبتلى بالسم دون أن يقع الأثر للسم، وإلا أثر السم كان على طول زي بيش دماغ
وقتها تمام
في لحظتها، لكن ما حصلش ده على الإطلاق، ولكن ليكمل رسالته. أنت مطالب تكمل الرسالة، ودي آية مش آية،
آية طبعا،
ده معجزة. ليكمل رسالة حتى إذا جاء أجل النبي خلاص هو جه أجل انت خلصت اللي عليه الوحي انتهى كده لغايه الدين اكتمل
ظهر اثر السم
ما دام خلصت وجه الاجل لا نجيب اثر السم ليه عشان تاخد الاجر ده ما خلاص كان انتهى ومفيش اي الم له لا خد اجر ده معايا في شبهه بقى عند الولد ده بقول لك ايه
اللي يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا
لك عائشة عايزه توصله رضي الله عنها للحته دي لا خلي بالك
لان الادعاء ده لما قالوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ده كان في بدايه اعلان الدعوه لمش بدايه في مكه في بدايه اعلان الدعوه لسه
قبل ذلك ب 23 سنه
لسه النبي ظاهر وبيعلن دعوته كفار مكه قالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا طيب وربنا قال ايه والله يعصمك
من الناس
والعصمة كانت باعتبار الرسالة الرسالة يعصمه بالرسالة ليه؟ تعال نشوف الآية ونشوف ما بعده يفسر ما قبله دي مهمة جدا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إيه؟ من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أمره بالتبليغ أهو شوف بعدها على طول والله يعصمك من الناس يبقى العصمة جاي عشان إيه؟ البلاغ بس البلاغ بس بلغ وهيعصمك متى ما انتهى البلاغ لا الاجل يجي على طول ولذلك عاش وعصمه حتى جاء اجله فمات باثر السم
صلى الله عليه وسلم اذا احنا ردينا هنا على يعني هذا الافتراء عن كفر السيده عائشه رضي الله عنها ارضاها باعتبار ان هي يعني ذكرت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر وردينا على سميها وقتلها النبي صلى الله عليه وسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم مات من اثر السم خيبر وعندنا يعني في هذه النقطه يعني شيخنا
نعم
الفكرة هنا فكرة ان من لا يريد ان يقرأ ومن لا يريد ان يفهم لا يريد ان يقرأ ولا يريد ان يفهم القصة حضرتك انا بسطتها بسيطة يعني انا متخيل ان انا بسمع كلام حضرتك من اول لاول مرة بسمع كلام فمش عشان تعليمه مش عشان لكن بفهم بسرعة اظن ان المسلمين حتى اللي بيشاهدونا حتى مهما كانت بسطت درجة التعليم بتاعتهم هيفهموها بمنتهى البساطة
كلامي واضح
بمنتهى البساطة
جدا
القصة هنا قصة الشبهات بقى يعني هذه الشبهة تحديدا وهذا الرجل الذي يعني عارف هذا كلامه وفي يعني بعضنا بيجي كده بسهولة شوية مع الكلام فكرة ان احنا يعني عندما نقرأ مثل هذه الشبهة او نسمعها في قناة زي القناة اللي هو كان طالع فيها او نقرأها في موقع انترنت او ما شابه يعني كيف نتعامل مع مثل هذه الشبهات الحقيرة
ممتاز دي لها الإجابة من شقين الشق الأول أقول للعوام من أهلنا لا تنظروا ولا تسمعوا ولا تطلعوا على الشبهات لأنها ربما سكنت القلوب ولم تجدوا حاذقا أو عالما يرفعها عن صدوركم تبقى بقت مصيبة أنت الأول أصل نفسك في الدين ومكن نفسك في الدين الإسلامي إذا ثبتت عقيدتك خلاص بقيت جبل والله ما تهتز من أي شيء أنا واحد نقطة ثانية خلاص اطلعت عليها وسمعت لي أعمل إيه بسرعة ما عدش شفت وانشر أبدا لا اسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يبقى علاجي هو العلم لأن هذا جهل وما دخلت الشبهة إلا بسبب الجهل وعلاج الجهل هو العلم بس مش أي حد أسأله المتخصص المتقن في هذا وعلى فكرة في مواقع الحمد لله في النت قوية جدا في الرد على شبهات هؤلاء من أحبابنا ومن إخواننا قيمة بدورها والله ما بينام يا أس أشرف والله ما بينام في الرد على النصارى في الرد على الروافض في الرد على الطرقيين في الرد الإخوة يعني أسأل الله يبارك في عمرهم واقفين معاه الليل نهار ما بناموش في هذه يبقى بسرعة يدخل على هذه المواقع الكبيرة يضع السؤال اللي قاله يلاقي إجابة شافية بإذن الله أو يسألنا يسأل احنا خدامينه
تمام طيب انا يعني في الجزء الاول احنا طبعا هنرد الجزء الثاني الان في الخطبه في الجزء الاول كان في بعض الكلمات اللي قالها في المقدمه من في جرائم يعني لعنه الله وجرائم السيده عائشه رضي الله عنها ارضاها من وجهه نظري او من كتبهم ان فرحيها باستشهاد الزهراء رضي الله عنها
خليني في اخر سبب طيب. ليه لان ليست بشبه انا هوهاله واسقطها له من كتبه هو ان الكلام ده باطل وهجيب لك اقول لك على حاجه عايز امسفها لك الحين قبل ما نبدا
يا ريت طيب. عشان بس انا عايز بس بعض الحاجات اللي المشاهدين عارف حضرتك انا متخيل ان بيشوفنا مثلا ملايين المتصوفين اللي هم يعني ايه من حبهم للسيده فاطمه الزهراء من حبهم لسيدنا علي فممكن يصدقوا مثل هذه الامور
شوف يا استاذ اجيب لك حاجه تقصف هم بيقولوا ان هو رمت بسهم على جنازه الحسن بيقولوا ان عائشه سرحت يوم وفاه فاطمه الزهراء وكذا فعلت كذا وإن يوم ما علي اتقتل سجدت لله شكرا أوضح لك الكذب لأن دول كذبة دول مجوس دول مش مسلمين مهضور الدم قالت عائشة
الحديث أذكره الاستيعاب لابن عبد البر الأندلسي الترجمة رقم 1871 والحديث صحيح. قالت عائشة من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ بطول الصحابة من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا علي ابن أبي طالب. قالت أما إنه لأعلم الناس بالسنة. شوف أنا أما إنه لأعلم الناس بالسنة الرقم 1871 بالله عليك بتكرهه وتقول أما إنه لأعلم الناس أعلم الناس حتى ما أعلم الناس بالسنة. تعال الرواية الثانية عند أبي داود برقم 5217 صحيح الترمذي برقم 3039 إيه بتقول إيه؟ قالت عائشة أم المؤمنين في فاطمة بقى بقولك فرحت وزغرطت وكانت عما ماتت فاطمة ما رأيت أشبه سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الشهادة يعني بتبين يعني ان عائشة ست نساء اهل الجنة ست نساء العالمين بتبين ان هي اقرب منها هي في سمت النبي. شفتوا الايه ما رأيت اشبه سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ولا هديا في كل شيء في الدين في كل في السنن في كل حاجة. شوف ما رأيت اشبه سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث في المستدرك للإمام الحاكم 4756 وصححه على شرط مسلم وافقه الذهبي قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الذي ولده إيه أبوها بقى أبوها بقى اللي أصدق لهجة يعني عمري ما جربت عليها كذب أبدا أبد أصدق لهجة شفتها في حياتي هي لهجة فاطمة ومش حد بقى أكثر من كده إلا أبوها بقى أبوها بقى اللي يبقى خلاص لأن ده الرسول المعصوم. فبالله عليك شوف إيه تقول في فاطمة تبخل اللي أن أحمنها. قالت عائشة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه ألا أبشرك؟ هي بتحب واحدة بتبشرها ولا تدور على حاجة تنغكسها تكرهها في عيشتها تنغص على حياتها؟ عائشة تقول لفاطمة ألا أبشرك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدات نساء أهل الجنة أربع سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون.
لم تذكر نفسها
جابتش نفسها جابتش نفسها عائشة عائشة جابتهاش بتقول لا انت سيدة نساء اهل الجنة انا ما ذكرتش معك في الاربعة رغم ان هي زوجت النبي في الفردوس الاعلى. شوف اهو الا ابشرك اللي بحب واحد
طبعا
الا ابشرك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدات نساء اهل الجنة اربع مريم بنت عمران فاطمة بنت رسول الله خديجة بنت خويلد آسية زوجة مين اللي امرأة فرعون ده في المستدرك للإمام الحاكم 4853 وصح استاده على شرط الشيخين ووافقه الذهبي رحمه الله. والآخر حاجة عشان تطولش في دي وبرضه ما تطولش فيها كتير عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح عن المسح الخف يعني سألت عائشة عن المسح فقالت ائت عليا فهو اعلم مني. بالله عليك تكرهه وتقول روح اسال علي ده اعلم وتزكيه كمان ده اعلم مني اهو. سالت عائشه عن المسح فقالت ائت عليا فهو اعلم مني. قال فاتيت عليا فسالته عن المسح على الخفين قال فقال كان صلى الله عليه وسلم يامرنا بالمسح على الخفين يوما وليله وللمسافر ثلاثه وللمسافر ثلاثه. وعن شريح ده في صحيح مسلم وعن شريح بن هانئ قال اتيت عائشه أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله. في صحيح مسلم في صحيح إيه مسلم. طيب أنا بقى هجيب لك حديث هو الوحيد اللي صحيح عن عائشة إنما اللي جابه ابن كثير وغيره 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 وغير من الطرق الثانية لا مش للدرجة دي وما يرقى إلى الصح. نكتب به في النقطة دي يعني حتى إيه مالوش حل بقى. شوف يا سيد روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدا وقت انت معروف الوقت يعني. شوف فجاء الحسن ابن علي فجاء الحسن ابن علي فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه اول واحد مين الحسن بتقول رماته بالسهام اللي بيقول دار مات
بالسهام
جاء الحسن فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه. شوف اللي جاي ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالله عليك،
حديث مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها،
وهو ده هو الوحيد
جمعت فيه هذا الحديث، جمع فيه يعني ردت فيه عن شبهتها مع سيدنا علي ومع سيدنا فاطمة
والحسن الحسين. مش كده بس، ده عايزة تبين ان دول أهل البيت لربنا طهرهم تطهيرا. حد بالله عليك يكره حد ويجيب كل المدح ده والثناء عليه وكل الاوصاف دي فيه؟ انا بقول لك انهم كذابين.
طيب قبل برضو ما ننتقل للجزء الثاني في 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 الخطبه، يعني هذه خطبه الزنديق، يعني برضو هنربط هذا الامر ب يعني كلامه عن ان هي العائشه رضي الله عنها كانت سببا في مقتل 30,000 من المسلمين في موقعه الجمل في يعني في
ده نخليه حلقه السبب
نخليها حلقه كامله
نجمع لك فيها الزبد وجيب لك حتى الحوارات تمت ازاي، الكلام ازاي، خرج بنيه الاصلاح ازاي، خدت بالك الخيانه جت من قتلت عثمان ازاي، دون علم علي ودون علم ام المؤمنين، ثناء علي على ام المؤمنين ودفاع عنها ازاي، ثناء عائشه بعد ذلك على علي ازاي. لا ده انا هجيب لك فيها حاجات، دي عايزه حلقه.
تمام طيب يعني ناخدها حلقه مستقل، حلقه مستقله.
انما نخش داخل في عثمان شبهته في كيت شبهته، لان طيب. بتكره دول ده بتكره عثمان كده.
استاذنا يعني نستاذن حضرتك نستقبل اتصال تليفوني من اخ عزيز استاذ محمد الحربي مدير قناه وصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن لست بمدير قناة وصال، أنا مدير في وصال.
يا أهلا بارك الله فيكم. أهلا بحضرتك، كلكم تعملون في الخير.
بارك الله فيك، كيف حالكم يا شيخ محمد؟
حياك الله وبارك الله فيك يا أخ محمد، جزاك الله خير.
بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه، جزاك الله خير على هذه الحلقة ونفع الله بك، فعلا يعني كلامكم كان يضرب ب ب ب ب زي ما يقولون بالصميم، خلينا أكلمك بالعامية.
نعم
شيخ المبارك، انا عندي اولا عده استفسارات وعده اسئله ربما قد تفيد المشاهد الشيعي قبل ان تفيد المشاهد السني.
احنا عايزين هدايه الشيعي على العوام.
هذه الحلقه معروف بانها خصصت للدفاع عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات.
نعم.
السؤال الاول شيخ المبارك،
نعم،
عامة الشيعة الآن ينظرون إليك ويشاهدون هذه الحلقات وبعضهم يستنكر ما قاله هذا الخبيث الزنديق خاسر الخبيث.
نعم.
الآن شيخ المبارك، هؤلاء العوام،
نعم،
ماذا في اعتقادهم وماذا توجهون لهم فيما يعتقدون من أقوال علمائهم؟ والمعروف أن خاسر الخبيث ما تكلم هذا الكلام إلا وهو موجود في أمهات كتبهم.
نعم نعم.
فهؤلاء الشيعة العوام غالبيتهم هم يدينون الله جل وعلا بما هو موجود في كتبهم.
اي نعم.
فكلمة منكم شيخ المبارك
في سؤال تفهم
جدا مختصرة لهؤلاء العوام المساكين، لأننا والله يا شيخ يعني حزينين جدا لما يلقون من 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 من, من شتائم هم وما يلقون من شتائم هم لما يشاهدون في هذه القنوات. أنا يعني أعرف بعض الشيعة من العوام يشاهدون وصال أو يشاهدون القنوات الأخرى أو الخليجية، يعني يسبون من أهليهم ويسبون من أقرانهم لأنهم فقط يشاهدون هذه القنوات.
نعم.
فأنا أريد منكم شيخ المبارك كلمة صغيرة جدا توجهونها لهؤلاء العوام، ماذا يفعلون؟ ياسر الخبيث يسب عائشة رضي الله عنها، والشيرازي مستلم أبو موسى الأشعري وخالد بن الوليد يسبه بكلام بذيء.
والقرآن والأمثلة دي.
وأحب أن أنوه باختصار شديد جدا حتى لا أطيل، أن قناة وصال كانت قد أعرضت عن عرض بعض انتهاكات المعممين الذين ادعوا وزعموا بأنهم اعتدلوا، والآن قناة وصال بالرغم من أنهم قد شنوا هجوما وحربا على الشيخ الدكتور محمد العريفي عندما وصف السيستاني بأنه زنديق، فما قالها إلا والله كلمة حق.
نعم معلوم.
الآن قناة وصال تمهلهم 48 ساعة، وأنا أعلنها الآن على الهواء، قناة وصال تمهل هؤلاء العلماء الذين قد شنوا هجوما على الشيخ محمد العريفي، والآن هم يسمعون ياسر الخبيث يقيم احتفالات على وفاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يستنكروا ولم نسمع منهم حرفا واحدا. معهم 48 ساعة، إما أن يتكلموا وأن يستنكروا ما فعله هذا الخبيث ويبرأوا منه، وإلا قناة وصال ستعود لبث انتهاكاتهم وكلها حقائق لم نأتي بشيء من عندنا.
بس يا أخي محمد ما دول رؤوس الكفر.
ما فيش أصلا مهلة ولا شيء يعني.
أخي محمد دول رؤوس الكفر بس دينهم التقية وانتو احنا كلتنا فاهمين هذا الأمر.
بحركة أبشر. أنت خلاص وصل أبشر.
شكرا لك يا استاذ محمد الحربي.
بس فقط يعني من جمله بسيطه اريد ان اوضحها. نقل هذا البرنامج غير انه منقول على قناه وصال وقناه الخليجيه ايضا تنقل غرفه منهاج السنه الغرفه التي يشرف عليها الشيخ محمد البراك. فقط اريد منكم ان تبداوا بكلمه لهذه الغرفه والاخوان المرابطون في هذه الغرفه. وسبق او انكم تكلمتم في هذه الغرفه عن هذه الحمله للدفاع عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
والنعم
خير يا شيخ.
على الرأس على الرأس. حياك الله. حياك
شكرا لك استاذ محمد.
يعطيك العافية.
جزاكم الله خير استاذ محمد الحربي. احنا طبعا الكلمه بتاعت الشيعه او العوام الشيعه طبعا هنوجهها نهايه الحلقه واحنا لكن احنا برضو كلمه
في نهايه الحلقه
طيب نذهب الى الجزء الثاني من خطبه الزندوق ياسر الخبيث كما اسمها بقى الاستاذ محمد الحربي. ونعود لكم بالحوار مره اخرى مشاهدينا الكرام لنواصل هذا الحوار مع فضيله الشيخ محمد الزبي.
الحقيقه قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها
سبابا إلى أقصى. فرسول الله صلى الله عليه وآله كما نرى في صحيح مسلم في الجزء السابع الصفحة الخامسة كان ينصحها ويحذرها فقال لها يا عائشة لا تكوني فاحشة يا عائشة لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش لا يكون لسانك قذرا. مع ذلك مع كل هذه التوصيات النبوية مع كل المحاولات التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وآله لاستصلاح هذه المرأة ذيل الكلب لا يعتدل مهما حاول معها رسول الله ما كفاية. ردت على عادتها عادت حليمة لعادتها القديمة وعادت عائشة إلى لسانها القدر فكانت تسب حتى أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن أنا هم أدري في كل العالم يتكلمون هذا الشيخ الرافضي ياسر الحبيب يسب أمهات المؤمنين ليل نهار يقولون هذا الكلام عني. ليش يسب أمهات المؤمنين؟ أنا ما سببت إلا عائشة ما سببت كل أمهات المؤمنين. وثم على فرض وحفظة طبعا لأنه كلاهما يعني وجهان لعملة واحدة. فالمهم لماذا تحاسبوننا على أننا على فرض سببنا عائشة وحفصة هاتين المرأتين الخائنتين اللتين ذمهما الله تبارك وتعالى في كتابه ولا تحاسبون عائشة نفسها التي كانت تسب أمهات المؤمنين؟ انظروا إلى سباب عائشة لأم سلمة رضوان الله تعالى عليها أليست أم المؤمنين؟ لماذا يعني تأخذكم الغيرة على عائشة ما تأخذكم الغيرة على أم سلمة؟ مثلا عائشة كانت تسب أم سلمة كانت تسب صفية كانت تسب زينب بن جحش كانت تسب خديجة الكبرى صلوات الله عليها كانت تسب بل اتهمت مارية القبطية سلام الله عليها بالفاحشة والزنا. ما تأخذهم غيرة على هذا؟ ما يقولون عائشة كافرة عائشة ثبت الصحابة عائشة هم ثبت الصحابة للعلم ثبت عثمان قالت اقتلوا نعتلا فقد كفر شبهته بالرجل الأحمق النعتل الرجل الشيخ الأحمق. ثبت محمد بن أبي بكر أخوها ثبته ثبت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. اقرأوا التاريخ تاريخكم مو تاريخنا تاريخ علماءكم شوفوا ماذا سطروا. ابدا ما دام عائشه الله يغفر لها لا مو مشكله يعني عندها واسطه عند الله. هذه المسبات وهذه الجرائم والقتل الذي تسببت به عائشه وتبكي الدماء هذا مو مشكله نطوفه نمرره أما إذا واحد يطلع الآن ويسب عائشة بما فيها، ينتقد عائشة بما فيها، يجرح عائشة بما فيها، تقوم عليه دنياه. لما؟ لما هذه الازدواجية في المعايير؟ فليكن عندك معيار واحد حتى تحترم. عائشة سبت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، ونزل في ذلك قرآن قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه آية افتح على تفسيرها في تفاسير أهل الخلاف، شوف ماذا يقول. تجد في تفسير الواحد وتفسير النيسابوري، تفسير الواحد النيسابوري وتفسير القرطبي، وهذا اللفظ الذي أخذته من تفسير القرطبي وهو من أشهر تفاسير أهل الخلاف، يقول: قال المفسرون في تفسير هذه الآية وبيان سبب نزولها: نزلت في امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سخيرتا من أم سلمة، وذلك أنها ربطت خصريها بسبيبة وهو ثوب أبيض.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام عبر قناة الخليجية وقناة وصال، وأيضا موقع أو غرفة منهاج السنة التي تبث معنا بثا مباشرا لهذه الحلقة المهمة، ونحن نتحدث فيها عن الشبهات التي سردها أو أسردها هذا الزنديق ياسر الخبيث كما أسماه الأستاذ محمد الحربي. يعني سمعتم بأذانكم ما يقوله هذا الزنديق في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني هنتوقف عند أو هنبدأ في الرد على هذه الشبهات وهذه الافتراءات من قولها كما يقولون في سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه: اقتلوا نعسلا فقد كفر، وكما هو قال اتهمته بالشيخ الأحمق، والرد مع شيخنا الفضل الشيخ محمد الزهري.
طيب يا أول حاجة نبين لك أن الود كذاب، شأن وشأن المرجعيات، أسأل الله أن يبيدهم وأن يبيد شأفتهم.
آمين يا رب العالمين.
هو بيقول إيه؟ إن عائشة كانت تكره عثمان وسبت عثمان وتطاولت على عثمان، قالت اقتلوا نعسلا فقد كفر. أبين لك النداء ده اعتقاد مهم وليس قول عائشة. عندهم أحاديث يقولوا إيه؟ أصحاب النار أربعة: أبو بكر وعمر والنعثل ومعاوية. ولذلك حتى عندهم يجعلوها في كل حتى على قبر أبي لؤلؤة المجوسي بعد الدعاء لأبي لؤلؤة أنه الشهيد النكيت أنه ولي الله، قالوا اللهم لعن أبا بكر وعمر والنعثل ومعاوية اللي هنطلع عليهم طبعا على هؤلاء الروافض. الخلاصة المسألة أن عائشة لم تذكر اللفظ ولم تسمع عنها مطلقا، بل كانت تقدره وكانت تبجله. أعطيك أعظم دليل، روى مسلم في الصحيح برقم 2401، أنا بروى مين؟
مسلم.
خليك أنت المشاهدين بتوعي
في صحيح،
لأن ربما الأورام بتزيد معايا.
ربنا يديك الصحة يا شيخ.
روى مسلم في الصحيح برقم 2401 بقول لك إيه؟ أن أبا بكر دخل على النبي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن سخي وفي رواية عن فخذي، دخل عمر دخل عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول دخل أبو بكر مثلا، دخل عمر كده، لا شمعنا عثمان. شو بيقول لها إيه؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ مين اللي نقلت لنا الحديث؟
روت السيدة عائشة
رضي الله عنها. ده عائشة رضي الله عنها ده اللي بتقولها إيه؟ يعني بتقول لنا يا جماعة عثمان ده قدره عند الله عظيم، حتى إن الملائكة تستحي منه والنبي استحى منه أهو. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ 2401 في صحيح مين؟
مسلم.
تعال نجيب الرواية بتاعتهم دي بقى، لا يقول لك الشيخ زو مش عارف مكانها فين، أجيب لك مكانها فين. الرواية دي اقتلوا نعثلا ذكرها ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة، وهذا رجل شيعي معتزلي، جمع بين الاثنين، شيعي معتزلي كذاب
أفاك أثيم
أبو الحبيب.
أيوة. وطبعا حديث فرية قال أئمتنا لا أساس لها من الصحة وليست موجودة في أي شيء. تعال معايا كده. يا طريق ثاني ممكن ودي يقول لك لا لا طريق يا شيخ زوبي. هات الطريق. لها طريق اللي هو طريق سيف ابن عمر. سيف ابن عمر. قال يحيى ابن معين عن هذا وابن أبي حاتم قال ضعيف الحديث. قال النسائي كذاب. قال ابن حبان يرمي الموضوعات عن الأثبات. وكان يضع الحديث يعني بيألف أحاديث. قال الدارقطني متروك. قال أبو داود ليس بشيء. ولذلك تركوه وتركوا روايته لأنه أفاك كذاب متروك.
إذن هو وقف أمام حديث ليس موجودا
ليس أبدا
أو قول ليس, ليس موجودا
لتأليفهم هم.
تمام.
أما هي فكانت توقر عثمان وتردت عن عثمان بدليل أنها طالبت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه بالقصاص من قتلة عثمان.
أي فورا.
يبقى بالله عليك تكرهه وتطلب بالقصاص.
تمام. نذهب إلى النقطة الثانية وهي يعني سبها لي زوجات النبي الأخريات أمهات المؤمنين وإحنا بقى بيتهمون أهل الخلاف عندهم إن إحنا يعني عندنا زوجات المعايير كيف أننا يعني في جانب السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها ولسنا في جانب بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنها
أرضها. إحنا غيرهم دول كفر أصلا. المرجعية دي شو أنا بقولها هاي كفار خارجون عن الملة مطلق معهم الشعب اللي مشاهدوني دلوقتي أبدا ما كفرونش أبدا. أنا مشفق عليهم. أنا إن شاء الله صابر عليهم وصابر معاهم وإن شاء الله ربنا يهديهم وإن شاء الله يهديهم ويدخلوا الجنة إن شاء الله. إنما الرؤوس اللي جايلنا من فارس من عباد المجوس دول أبدا. شوف اللي أبين لك العاد هو قال كانت فاحشة متفحشة وكيت وبدأ بمين بأم سلمة وثنى بصفية ثم
وماريا.
كأن عائشة وماريا كأن عائشة رضي الله عنها وارضاها يا أشرف قاعده كده والعياذ بالله تسب اللي رايح واللي جاي. والمجرم اما عقب قال وكانت تتسكع في الطرقات. قطع الله لسانك ولسان ابيك اذا كان على ذلك وقطع لسان امك اذا كانت تعتقد ذلك وقطع لسان اهلك اذا كانوا يعتقدون ذلك واحرق الله بدنك. واسال الله جل وعلا ان يحرق اجساد من يقدرون على الاتيان بك ولا ياتون بك. شوف يا سيدي نبدا باول روايه. المجرم ده قال ايه اللي يعني بيستدل بآيات من القرآن بيقول لك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. على فكرة الشيطان ما هو قرا قرآن لما راح لأبي هريرة حديث معلق في البخاري لما كان حارس على بيت المال على تمر السرخة وغيره قال له إيه يعني أديك هني بقى حاجة ألا أدلك اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أنا أنصحك نصيحة قل ده إيه ما فيش ولا شيطان مننا يجي لك اقرأ آية الكرسي نقلوا صدقك
وهو كذوب
فرأي رش القرآن الشيطان دي يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم إلى آخره.
سورة الحجرات
تعال نشوف نزل فيها يقول لك عندنا احنا إن هي نزل إن هي سبابة
إن السيدة عائشة والسيدة صفية كانوا بي
نجيبهم واحدة واحدة. الرواية الأولانية اللي مش حتى أدري يفهمها على الإطلاق الأول الآية دي نزلت في مين؟ أجيب لك الأول سبب نزولها عشان نقدر نفهم. قال ابن عباس نزلت في ثابت ابن قيس. نزلت في ثابت ابن قيس ليه؟ قال كان في أذنه وقر شوية ما كانش بيسمع. قلت لك إزاي وبعدين فإذا سبقوه إلى مجلس النبي أو سعوا له حتى يجلس كانوا مكان كده يروح بسرعة يقعد فيه وكذا. فجي في يوم ثابت ابن قيس متأخر وجي يدخل ففي راجل وبيقول له يعني يترك قال له اجلس حيث كنت انت يتلغيت انا اجلس. فغضب منه وقام قيل ايه قال ثابت بقى ابن فلانة شوف لما واحد يفضل يعني تربية فلانة قال ابن فلانة اللي يقول لي عود يعني ابن فلانة يعيره بمين
بأمه
بأمه. فنزلت هذه الآية معي زي كده آية واحدة الضحاك. الضحاك بالكاف قال ايه نزلت في وفد بني تميم شو أنا بدي للمشاهدين براحوا نزلت في وفد بني تميم الذين استهزأوا بفقهاء الصحابة. استهزأوا بفقهاء الصحابة مين الفقراء. استهزأوا بمين قال لك بعمار وخباب وابن فهيب وبلال وصهيب وسلمان. خلاص كده طيب شو بقول لك لما استهزأوا بدول بقى انهم غلابة وفقراء ام ربنا بننزل على طول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. طيب الثالثة قال مجاهد هي نزلت يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي نزلت في سخرية الغني من الفقير. الرابع قيل نزلت في عكرمة بن ابي جهل كان إذا دخل على بعضهم على بعض أصحابه قالوا جاء ابن فرعون هذه الأمة جاء ابن فرعون فأذاه ذلك فتمت الشكاية للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا إلى آخره. ده على الروايات هو بقى.
أنا بس أنا عاوز أنا أقف عند كلمة. ده هو الآية موجهة يا أيها الذين آمنوا. يعني
ما قالش يعيش ما قالش يعص الله يقطع لسان الولدين. أسأل الله أن يحرق بدنه. أسأل الله أن يحرق بدن. أسأل الله أن يسلط عليه من لا يرحمه. أسأل الله أن يسفك دمه وأن يجعله عبرة لمن يعتبر.
آمين يا رب العالمين.
تعال طيب. تعال شوف
دخل برضو
في بقى أدلتهم بقى
أدلتهم طيب
أدلت وري كذب دي
اتفضل.
أول حاجة أصل يقول لك يا شيخ بيهرب والأدلة دي عند القوم فعلا. تعال أول حاجة هو قل لك هنا إن عائشة وحفصة عملوا إيه شافوا أم سلمة ربطت يعني جابت كده زي ما تقول إيه اللي إحنا بنقول عن سبيس ثوب أبيض وربطت مخصريها وقام نزل إيه الطرف بتاعه كده فيقول لك إيه قامت عائشة قالت لها انظري انظري ما تجر خلفها كأنه لسان كلب كأنه لسان إيه كلب يعني شوف يا حفصة يا ربطة شوف أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها يعني بقول لك ربطة كده ثوب أبيض على وسطها ومنزلها الطرف ورا تقول لها شوف بتجر إيه وراها ده كأنه لسان كلب الرواية شوف يا سيدي سند الرواية ضعيف ومتنها منكر سندها ضعيف ومتنها منكر وليست بصحيحة عند أئمتنا على الإطلاق وليست في كتاب شهد لها بالصحة فيه من الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف يجي الكذاب يدلس ولك رواية صحيحة عند القوم معي أنا واحدة وزي كما يقولك بيفرقوا بين عائشة أبدا دي أمي ودي أمي دي أمي ودي أمي ولو كلمت برضه على أم سلمة أقطع لسان اللي جابوك طيب تعال الرواية الثانية قالك لا ده الرواية مش كده ايه قالك ده عائشة عيرت أم سلمة بالقصر فهي سيارة موضوع وقال بعضهم بل هو منكر بل هو ايه منكر ولا صح عندك تعال الرواية الثالثة اللي جابها بقول ايه ان زينب
اللي بنت جحش
لا 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 ان لا لا قال ان صفية بنت حيي بن أخطب زوجة النبي قالت يا رسول الله ده عائشة بتعيرني تقول ان يهودي
بنت
تقول يا يهودية يا بنت يهوديين حتى شوف البركاكة في اللفظ يا بنت يهوديين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هلا قلت ان ابي هارون وان عمي موسى وان زوجي النبي هذه رواية لا تصح وحكم عليها بالوضع رواية لا تصح وحكم عليها بالوضع لكن الرواية اللي صحت عندنا شو احنا الجرأة ازاي بنقول هي التي وردت عند أبي داود وصحاح الألباني وفي صحيح سنن أبي داود لما إن عائشة تعرف غيرة نساء بتقول ما يعجبك من صفية إنها كذا زادتش ما نطقتش يعني قصيرة يعني أنا برضو حلوة يا رسول الله أنت عارف النساء يعني أحب بس أنا برضو خدت ولك زي أنا كذا ما يعجبك من صفية إنها كذا شوف الأدب ما طلعتش كلمة ما تفوهتش بالحرف وأتحدى أي واحد يجيب لي بمتن صحيح بسند صحيح متصل اللفظة لا ذاك الشارحون قالوا أيوة الرواه قال أهو الراوي تريد أنها قصيرة بتلمح أن هي قصيرة فغضب النبي وقال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت تغير لونه وطعمه وراه وإذاك استغفرت ربها جل وعلا تقول لي بقى عائشة عائشة طيب. بيطهر كله والأدب كله والعلم كله والحديث كله والفقه كله أم المؤمنين المعلمة
لا اتهموا أو يعني كما يقول أنها اتهمت ماريا رضي الله عنها بارتكاب الفاحشة
شوف يا سيدي أجيب لك أيه قالوا بالحرف والمرجع كمان دي في بحار الأنوار الكتاب ده اسمه بحار الظلمات في الأصل يعني
هذا كلتن عليه قبل كده
وحرقه وحرق صاحبه 22-240 وفي التفسير القمي 21-377 بيقولك ايه قالوا أن عائشة قذفت ماريا فنزلت فيها آيات الإفك خلاص كده ضرب الله يعني خلاص إن هي قالت على كده هو أم ربنا نزل آيات البراءة اللي هي ليه الآيات دي ليه بتحدثت الإفك قال لك لتبرئة ماريا من اتهام عائشة على أساس يرموا على عائشة رضي الله عنها وارضاه خلي بالك وبما أننا أثبتنا أن حادثة الإفك وأن آيات البراءة نزلت في أم المؤمنين عائشة إذا ثبت كذبهم في أن عائشة رمت ماريا
لأن لم يثبت عن
لم يثبت شيء
طيب برضو القصة الثانية اللي هو قال أن هناك قرآن نزل في المرأتين الخائنتين عائشة وصفية عائشة وحفصة
شوف يا سيدي بالنص هي عندهم الكلام الفارغ ده بيقول لك إيه أن الله جل وعلا في قوله ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. خلي بالك ألكما عائشة وحفصة. أنا عايز أضحك المشاهدين بالله عليك. لا مش هقول لهم اللي قلته قبل كده حق. يا عم الشيعة ما تزعلوش مني ما تلاقوني بنحب ده قهر. تعالى كده وبقول ضرب الله مثلا إيه للذين إيه
كفروا
وما كان دول كفار. ده ما ينفعش بقى أهو أدي واحدة. طيب امرأة نوح وامرأة لوط. نوح ده نبي ولا مش نبي؟
نبي.
ولوط نبي ولا مش نبي؟ نبيين ولا مش نبيين؟
نبيين.
ده له زوجة ولا زوجة ولا لا؟
تمام.
ما قالش عائشة ده ابن مرات نوح ومرات لوط واحدة. إذا لا هنا لا عائشة ولا حصل. لا خد بالك من اللي جاي أخطر تقسم الضاري بقى. طلع امرأة نوح ومرأة لوط قال إيه؟ كانت إيه؟
تحت عبدين.
مش عبد واحد. عائشة وحفصة تحت عبد واحد اللي هو النبي. إنما نقول تحت عبدين. الله يخرب بيتكم أجيب لكم منين أكثر من كده. نقول تحت عبدين. انا عايز اعرف عايشه وحفصه كانوا تحت اثنين بالله رد علي تحت اثنين
تحت النبي صلى الله
عليه وسلم. يا عوام الشيعة فهموني بقى بالله عليك او تحت اثنين انا ببين لكم ان كل الطرابيش اللي عندكم كلها فاشر وكفره. اقول لك اكثر من كده.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. احنا يعني في نقطه يعني لا زال بقيت في هذه في اللي ذكره هذا الخبيث ما ردناش عليها الان. اعتقد ردينا على كل الردود.
لا كله بس كله. انت عايز اقول حاجه يا استاذ اشرف عشان بقول لك بس تأويلاتهم كلها. شوف يا سيدي فبقول لك كم امرأة نوح امرأة لوط زوجة النبي المغسولة أم المؤمنين. شوف يا سيدي لما أبين لك بقى حاجة ملهاش عجب أو ملهاش مثيل عشان تعرف القوم دول بيفكروا إزاي. بقول لك واعلم أن حفص أن أباها وأبا بكر يليان الأمر بعد النبي ومن أجل إن هم يمسكوا الأمر بعد النبي عجلت هذه ومع تلك في المؤامرة لوضع السم اللي قال عليها أول حاجة إيه؟ ألا أتكلم عن سمها للنبي؟ وضعت السم للنبي اللي إحنا أطحنا بها في الأول. تعال معي شو بيقول لك الدليل على أن وضع السم وندمه يا أيها جميع اعتذروا للنبي إحنا وضعنا السم بس سمحنا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا ليهم. ربنا بقول يا أيها الذين كفروا 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 مش دول شو معي يعني؟ لا تعتذروا اليوم. اليوم اللي هو ايه؟ يوم القيامة. خلي بالك لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. يعني يوم القيامة ربنا يقول للكفرة ما تعتذروش. لا فيش النهار ده خلاص دي الجزاء بقى خلاص. لا تعتذروا اليوم. انما كان اليوم عند عيسى وعصى ما كان النبي عيسى
بالمناسبه ديت على ما اعلم الايه الوحيده في القران اللي النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين كفروا على ما اضطرت التحريم. طيب شيخنا الفاضل يعني يتبقى لنا جزء بسيط في هذه الخطبه خطبه الزنديق ياسر الخبيث نستمع اليه ثم نعود مره اخرى نختم هذه الحلقه. حاضر. بما سنستمع اليه ان شاء الله. حاضر. معك يا محمد الجزء الاخير من الخطبه.
الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة
بغير إذن زوجها. عائشة ما دام ثبت عندنا أنها خرجت من بيتها بغير إذن زوجها رسول الله حرم عليها الخروج من بعده صلى الله عليه وآله ونزل في ذلك قرآن. إذن عائشة اليوم لأنها نقضت هذا الحكم وخرجت من غير إذن زوجها صلى الله عليه وآله وخلافا لأمره وعصيانا إذن هي اليوم معلقة برجليها في النار معلقة من رجليها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله أيضا ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها. من هي هذه المرأة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وأما التي تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس. هذه التي تتزين للناس تتزين لغير المحارم من الرجال للأجانب هذه المرأة في جهنم الله عز وجل يجعلها تأكل لحم جسدها. وعائشة ثبت لدينا أنها خرجت من بيتها من غير إذن زوجها وخرجت متبرجة كما ثبت. فطبق هذا الحديث على فعل عائشة تعرف أن عائشة اليوم في النار وأنها معلقة فيها من رجليها تأكل لحم جسدها وتأكل الجيت. هذه هي سيدة نساء أهل النار لعنة الله عليها. اليوم نحن نفرح وندخل بهذا الفرح والسرور ندخله على قلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين صلوات الله عليه. في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذاب وإلى العذاب والجحيم الأبدي. في هذا اليوم يحق لنا أن نفرح، في هذا اليوم يحق لنا أن نسر. ووصيتي إليكم أيها الأخوة، من له حاجة خاصة إذا كانت مستعنة فليجرب هذا الشيء، وإذا حصل حاجة خلي خابرني، خلي خابرني. ليش؟ أنا راح أقرره بذلك، راح أقول له شنو صار. هذه الليلة تروح إلى البيت إن شاء الله وتصلي صلاة ركعتي الشكر لله عز وجل على انتقال عائشة إلى النار، واطلب حاجتك وشوف أنه ما تتقضي الحاجة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الحقيقة قد تجل في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها.
مشاهدينا الكرام، ما أسوأ ما سمعنا، لا أسوأ على الإطلاق ما سمعنا في هذه الخطبة، خطبة الزندق ياسر الحبيب أحد خطباء الشيعة في الكويت، هذه الخطبة التي ألقاها في لندن. ولا نعلم يعني كما أشار شيخنا في بداية الحلقة، يعني هذا الرجل الذي اعتقل لمدة 3 أيام ثم يعني أتاه العفو الأميري، لماذا لا يحاكم هذا
الانتربول يجيب
يعني لماذا لا يحاكم مثل هذا الزنديق، ولماذا تقف أو يقف الأمن الكويتي أو أمن أي دولة عربية أو أمن أي دولة إسلامية، لماذا لا تحاكم مثل هذا الزنديق وأمثاله محاكمة؟ لا نقول كما شيخنا أشار هو مهدر الدم، لا نقول أن يقتله أي مسلم عادي، ولكن لابد أن يقدم للمحاكمة ولابد أن يعاقب بحكم الإعدام كما في الشريعة الإسلامية الغراء. شيخنا يعني كلام سيء شيء للغاية، يعني
أنا مش عايز حد يزعل مني. أنا ما بقول يا جماعة والله ما بلقي إلا من الدين. يعني ما ربنا يقول على واحد مثلا فمثله كمثل الكلب، وأما يقول كمثل الحمار يحمل أسفار، تقولش الشيخ الزوبي بيجيب كلام كذا أبدا، ما جدش. أنا بقول عبد الله بن المبارك بيقول على مثل دي أنه ابن زنا، أنه ابن زنا، ولا يتوقع من إنسان من نطفة طاهرة أن يقول في أطهر مخلوقة في عرض النبي في أم المؤمنين المبرأة من فوق 7 سماوات هذا الكلام على الإطلاق. هذا الكلام لا يمكن. والله نتنياهو ما قال، والله العظيم أوباما ما قال، والله شوف كفره ده كافر وده كافر ما قالوش ولا يرضي يقولوه احتراما لمشاعر المسلمين ومشكلة بس، ولا يعتقدوا كده أبدا في أم المؤمنين. إنما لما قال ابن المبارك إن مثل هذا ابن كذا والعزب واتى من زنا، فأنا متأكد تماما من القول الأئمة وإذ قال ذلك. المهم لأنه بيتكلم بالقبح الواتي، هو بيقول أهم نقطة قالها يا أستاذ أشرف،
إنها عائشة كانت تخرج من بيت زوجها بدون إذن النبي صلى
الله عليه وسلم،
كانت
متبرجة.
متبرجة
أول حاجة قطع الله لسانه ولسان أمه إذا كانت على ذلك. أبين لك أن عمر نساء النبي ما تبرجنا على الإطلاق. لما الآية في رقم 59 في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والكل يعلم أن زوجات النبي الطاهرات كن يرتدين الحجاب فلا يظهر منهن شيء. هذه واحدة عشان أبين لك إن ده كافر كذاب أشر. والقرآن لما خاطب النبي، لما خاطب نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن وأرضهن، قال إيه؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أبدا، ما يسوش بأي امرأة على الإطلاق. ليه؟ لأن دول زوجات نبي. لما يقول مثلا إيه؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله، ليه؟ لأن بيوتكم طهرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. بيوت طهرة، ده بيوت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلها طهر وذكر وحكمة وتسبيح وتحميد إلى آخر هذه الأمور. إذن هذه بيوت طاهرة لا يخرج منهن من نساء الإنسان إلا الطاهرات. وأم المؤمنين بالإجماع ومن خلال الجلالات الكتاب وصحيح السنة هي رأس الطهر في ذلك. إذن مفتر كذب. ثانيا حكم عليها بأنها في النار معلقة من رجليها. هل يأتيك وحي يا مسيلمة؟
يا مسيلمة بل إن مسيلمة أطهر منك بكثير ويفوقك في الأدب، يفوقك ويفوق أهلك في الأدب. هل رأيتها؟ هل يأتيك واحد؟ إن قلت نعم قال أنبئكم على من تنزلوا إيه؟ الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم الوياسر الحبيب وأمثال على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أي واحد ثانية إن قال إن ذلك في كتب القوم يعني عنده إيتنا حتى بكتب القوم المكذوبة الكافرة والمصنفة من قبل أهل خراسان وإيران لن تروا حتى فيها ذلك على الإطلاق. إما أنت إزاي جبت أم المؤمنين وحكمت عليها وجدت أنت بكده اتهمت القرآن بالنقص، اتهم القرآن بالنقص وهو أصلا محارف لكتاب الله. ليه؟ لأن القرآن ما غادر لا صغيرة ولا كبيرة. لو هي في النار كان جف القرآن. ثالثا اتهمت النبي بالدياثة لأن النبي لو رضي بذلك وكان بيأتيه واحد وأن زوجته تبقى كده وتتسكع في الطرقات وتبيع جسدها إلى آخره إلى آخر ما ذكرت، يبقى معناه النبي والعياذ بالله حكمت عليه بالدياثة، وهذا كفر أكبر. ما كان هناك من الخلق أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معي؟
لكن عنده عند قومه هذا الخبيث، عنده عند قومه حاجة دياسة وما في مشكلة، ما في مشكلة
ليس بعد الكفر ده. بس على فكرة كفار أوروبا كفار أمريكا كفار المناطق الثانية ما يقدروش يفتروا علينا بالشكل ده أبدا. هو كافر بحبكش ولا يؤمن بكتابك ولا يؤمن بنبيك، إنما عمره ما عمل فينا كده أبدا. ولذلك أنا بقول لحكام العرب إحنا اللي على صح، إحنا اللي على صواب، وعمرنا ما عملنا فتن ولا نضمن الجماعات ولا أي شيء، ريحونا من دول، وإلا أنتوا اللي بتدخلونا التفجير والتكفير. وبقول للجماعة اللي في مصر اللي جايين من برا سكنوا عندنا، إن كنتم على هذا الاعتقاد فلا أهلا ولا مرحبا بكم، بل أقول بعدا للقوم الظالمين. وإن كان عندكم ذرة من دم أو أريحة فاتركوا أرضنا، لأننا نريد أن تبقى مصر آمنة مطمئنة لا فتنة فيها. إن كان ذرة من أخلاق امشوا من عندنا، امشوا في 60 دقيقة.
شيخنا الفاضل يعني احنا عايزين نقول كلمات يعني من كلام حضرتك الجميل بحق السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها، يعني
دي هتبقى في حلقتنا اللي هي بتاع بإذن الله احنا جعلناها. هبين من هي عائشة،
تمام،
فضل عائشة.
أنا ما كنتش بطلبها من حضرتك
على النساء.
أيوه. احنا عايزين يعني زي ما حضرتك يعني في مره سابقه كنا قلنا هنخصص حلقه كامله
صح
عن سيدنا عمر بن الخطاب،
احنا محتاجين اللي هي موقعة الجمل
تمام
والمعركه بتاعتها ومعها فضل عائشه
تمام
رضي
الله عنها وارضاها. طيب كان قبل ما نختم حلقتنا عشان يعني احنا مضطرين لاسباب فنيه العوام الشعب يعني عشان في اسباب فنيه معينه لازم نخلص دلوقتي. طيب كان الاستاذ محمد الحربي كان طلب نوجه كلمه لعوام الشيعة، وانا على فكره كان جالي من شويه بيقولوا لي ان هم هناك بيقسموا الشيعي الذي يشاهد القناة الإسلامية وبيأمروه بالصوم 3 أيام.
إذا أنا عايز أقول حاجة بالنسبة للجماعة دولا، أنا بقولهم أنا ما كفرتكوش عشان كلام ما يبقاش فيه كذا، بالعكس أنا بشفق عليكم وعايز أنقذكم من العمائم اللي عارف تأخذ منكم الخمس وتتمتع بنسائكم في الحرام تحت ما يسمى بالمتعة، وعلى أساس يقول لك أوصل لدرجة النبي قاعدين يعتروا على نسائكم وبناتكم وأعراضكم، وكمان حتى أولادكم الذكور ما بيسلموش منهم لأنهم يرون اللواط جائزا إلى آخر هذه الأمور وإعارة الفروج. أنا عايز أحافظ عليكم وحافظ على نسائكم وحافظ على أموالكم، وقبل كل الكلام ده الدين. ولذلك بقول لكم إن كنتوا عايزين الحق أهو، وقولوا لكبركم كده أول حاجة تبرأوا من القول الذي يقول أن جبريل أخطأ في النزول على النبي وكان الأصل أن ينزل على مين؟ على علي. 1-2 تبرأوا من عبد الله بن سبأ ومن معتقداته تماما. 3 تبرأوا من تأليه علي مع الاعتقاد بأن عاليا بشر وأن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله، وأن عمر أفضل الأمة بعد أبا بكر، وأن عثمان أفضل الأمة بعد عمر، وأن علي أفضل الأمة بعد عثمان. تبرأوا من الادعاء بتحريف القرآن، تبرأوا من الادعاء بتكفير الصحابة وتفسيقهم وإثبات وعليكم أن تثبتوا عدالتهم، تبرأوا من الكلام الكفري في حق عائشة الذي قال وذا وأعلنوها على الملأ حتى نتعايش ونقول إن فيكم الخير ونأخذ بأيديكم إلى السنة. تبرأوا والعياذ بالله جل وعلا من أمور خطرة جدا من القول بنجاسة أهل السنة، من استحلال دماء أهل السنة، من استحلال أموال أهل السنة. تبرأوا من المتعة وتبرأوا من الخمس وما شابه. بعد كده تبرأوا من الكتب اللي عندكم اللي بتحمل أفكار كلها هم وجم وكفر وإجرام. بعد كده تبرأوا من الاعتقاد اللي بيقول ان المهدي المزعوم اللي في استدراب طالع، لانه لا في مهدي ولا غيره. ووالله والله والله ونحن في تلك الليل المباركات اسال الله لكم الهدايه والثبات والنجاه من ايدي هؤلاء حتى تدخلوا الجنه بسلام.
امين يا رب العالمين. جزاكم خير يا شيخنا على هذه الحلقه.
بنعتذر عن عدم المناسبه.
انا لسه انا كنت هوينا يعني هنوه الان يعني احنا كل مشاهدينا اللي كانوا بيحاولوا يتصلوا معنا في هذه الحلقه احنا يعني بنعتذر، وان شاء الله في حلقه الغد باذن الله يعني قد نستطيع ان نعطي مساحه للاتصالات التليفونيه. برضو بنشكر كل مشاهدينا اللي ارسلوا لنا رسائل اس ام اس، وبرضو هنحاول ان شاء الله في حلقه الغد نستعرض بعض هذه الرسائل. في نهايه هذه الحلقه المباركه الطيبه مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الخليجيه ومشاهدي قناه وصال الفضائيه ومشاهدي ايضا غرفه منهاج السنه الشيخ محمد البراك المشرف على هذه الغرفه، جزاكم الله جميعا خيرا، وان شاء الله نلتقيكم غدا باذن الله وحلقه جديده نستكمل فيها ما بداناه في هذا الموضوع. نذكركم اخيرا بمسابقه قناه الخليجيه في هذا البرنامج، من هم اشد خطرا على الاسلام، هل هم الشيعه ام منكر السنه ام القرانيون او كل هؤلاء؟ الاجابات عبر رساله الاس ام اس، والجوائز مجموعة كتب قيمة لمؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزهبي وكتب السنن وبعض الكتب الأخرى القيمة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنورها يحلو صداها، شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنورها يحلو صداها.